عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الأخوة الكرام، مع المجلس 41 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وفي أثناء كلامنا عن قضية الحكم بغير ما أنزل الله، تطرق الكلام إلى قضية الإجماع، فأردنا أن نذكر أقوال أهل العلم من أهل السنة والجماعة في تحقيق قضية الإجماع. وقبل أن أتم ما بدأناه في اللقاء الماضي، أحببت أن أعرج على كلمة مختصرة للإمام العلامة الأمير الصنعاني رحمة الله عليه في كتاب مزالق الأصوليين، مزالق الأصوليين وبيان القدر المحتاج إليه من علم الأصول. يقول في الصفحة 63 من طبع الغراس، يقول: وإذا تأملت الإجماع وحققته من كلامهم وجدته غير واقع والاستدلال به باطل، فإنه متوقف على أركان صحة. الأول: صحة وقوعه، وهذا يحتاج إلى شدائد ومهالك، يعني صحاري تضيع فيها الأنفس والأرواح، فإنه صلى الله عليه وسلم توفي والإسلام قد انتشر بحمد الله ولم يزل إلى قوة، يعني اتساع، فكيف يتصور اجتماع مجتهد الأمة في آن واحد وإجماعهم على حكم؟ هذا هو الركن الأول. الركن الأول صحة وقوعه، وهذا يشكك فيه كما رأيت. الركن الثاني في أنه إن وقع فلا بد أن ينقل إلينا اجتماعهم أولا وإجماعهم ثانيا، يعني ينقل في الأول أنهم اجتمعوا ثم نحتاج إلى نقل آخر على أنهم أجمعوا بعد أن اجتمعوا أجمعوا، وهذا لا يدعي أحد وقوعه. الركن الثالث أن يكون طريق نقله إلينا لا تعتريها شبهة ولا يخالطها شك ليصح الاستدلال. وأين هذا؟ مما تجده موجود هكذا على لسان أي واحد من أهل العلم، هذا في إجماع. أين طريق النقل؟ أنت تنقل عن، لو نقلت عن عالم واحد لطلبت بالسند، فكيف وأنت تنقل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ واضح؟ هذا الأمر يحتاج إلى توافق كما اشترط أهل الأصول. الركن الرابع أن نعلم أنه إذا وجد الإجماع بهذه الشروط كان حجة علينا، وهذه الأمور مشترطة ومذكور أضعافها، يعني بيشترطوها في كتب الأصول وذكر أضعافها. وأكثر أهل العلم يحيلون وجود الإجماع، يحيلون وجوده، يعني يجعلونه مستحيلا. قال: ومع هذا فإنهم يشغلون طالب العلم في الأصول في مباحث الإجماع، وهو كما تراه، حتى قال بعض العلماء: وهو كما تراه، يعني هم يشغلون طالب العلم في الأصول في مباحث الإجماع وهو كما تراه، زي ما شفت، حتى قال بعض العلماء: لا تقبل رواية مدعي الإجماع. الذي يدعي الإجماع لا تقبل روايته لأنه كذاب. ثم تراهم يستدلون به وعندهم أن ما يطرقه الاحتمال لا يصح به الاستدلال، ويستدلون بما لا وجود له فضلا عما يطرقه الاحتمال، يعني هم يقولون إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال، وهم يستدلون بما لا وجود له اصلا، خيال، كما قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله. والمستدل بالاجماع اما جاهل بحقيقته او علت عليه محبه الاستظهار مما يستدل له والعياذ بالله عز وجل. اذا كان حال الاجماع كذلك فلا حاجه الى شغل طالب العلم بالبحث عن الاجماع اصلا، لكنه قد شحنت به كتب الاصول وغيرها. هذا مختصر ما ذكره الشيخ الجليل الامير الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام. ومثله واكثر منه ما ذكره الامام الشوكاني في كتابه طلب العلم وطبقات المتعلمين اللي اسمه ادب الطلب ومنتهى الأرض حينما تكلم عن الاجماع، واكثر من هذا في كتاب ارشاد الكحول، واكثر منه في احكام في كتاب الاحكام في اصول الاحكام للامام ابن حزم رحمه الله. وكذلك ذكر في كتابه النبذ في اصول الفقه كلاما شبيها بما ذكره في الاحكام. ونعود الى ما كنا بصدد قراءته من بحث الدكتور عمر الاشقر لكي نقف على حقيقة مذهب الاكابر، مذهب الشافعي ومذهب الامام احمد ومذهب اهل السنة والجماعة في قضية الاجماع، لانه ربما يقال ان هذا قول لبعض اهل الظاهر. لا، نرجع الى العمد، ائمة الحديث وائمة السنة الاكابر مثل الامام الشافعي ومثل الامام احمد بن حنبل رحمة الله على الجميع. ذكرنا فيما سبق ما ذكرناه، ثم وقفنا على المبحث الثالث الذي عنونه بقوله هل وقع الاجماع الذي يدعيه الاصوليون. الاجماع الذي يدعيه الاصوليون هل وقع؟ وقع حقيقة، يعني هم كتبوا كلاما في كتب الاصول، وتجد بحثا من اكبر الابحاث في كتب الاصول الكتب المطولة الكلام عن الاجماع، ومع ذلك هل وقع الاجماع الذي يدعيه الاصوليون؟ يقول: ونحن نقول لو كان يمكن ان يقع مثل هذا الاجماع فانه حجة ودليل. مش هننكر، لو اجتمع ائمة او المجتهدون في عصر من العصور مجتهد امة محمد صلى الله عليه وسلم، لو اجتمعوا فعلا واتفقوا على قول، هذا يصبح دليل ولا ينازع في ذلك احد. لكن المشكلة هل يستطيع احد ان يدعي انه يقع ولا مستحيل وقوعه؟ هي دي القضية، واضح الكلام؟ يبقى القضية مش مسألة الاجماع دليل ولا مش دليل، لا، لو كان بهذه الشروط وقع الاجماع على العين والراس. فهو بيقول ايه؟ ونحن نقول لو كان يمكن ان يقع مثل هذا الاجماع فانه حجة ودليل. ومثل هذا يقوله اشد الناس محاربة لدعوى الاجماع الا وهو الامام ابن حزم. يقول ابن حزم: لو امكن ضبط جميع اقوال علماء جميع اهل الاسلام حتى لا يشذ منها شيء لكان هذا حكما صحيحا، ولكن لا سبيل لضبط ذلك البتة. ده كلامه في الاحكام. ايه الادلة على هذا الكلام؟ الادلة على ان هذا النوع من الاجماع لا سبيل الى اثباته، وان اثباته ضرب من الخيال كما قال الشيخ احمد شاكر. الأدلة على ذلك كثيرة، منها اختلاف القائلين بهذا النوع من الإجماع في تحديد صفات الذين ينعقدون الإجماع. الكلام ده نقلناه من الأسبوع الماضي، حتى إن إحنا قلنا إن لما تيجي تتكلم عن العلماء الذين يعني يقال إنهم من حقهم لو أجمعوا لكان إجماعهم حجة، لهم مين؟ المجتهدون. تعال على عصرك اللي أنت اللي فيه ده، يقدر حد فيكم يحدد مين هم المجتهدين في هذا العصر؟ انا اتحداكم. ده انت لما بتيجي تسال او واحد يجي لك يقول لك من الذي يؤخذ عنه العلم في القاهره، بتضرب احمد في ازاز، مش كده ولا لا؟ وتبدا تعصر ذهنك وتشوف مين اللي ممكن يؤخذ عنه العلم. طب وسع الدايره شويه وخليها مصر بلدنا، حاول توسع كده الدايره وتشوف من يؤخذ عنه العلم في مصر، كم مجتهد في مصر؟ طب مين هم؟ تعرف انتوا طلبة علم، هل تستطيعون ان تحددوا من هم المجتهدون في مصر؟ طب من هم المجتهدون في العالم الاسلامي كله في عصر الاتصالات وفي العصر اللي تستطيع الان انك ترفع سماعة التليفون وتكلم الشيخ صالح الفوزان، تكلم الشيخ عبد العزيز ال الشيخ، تكلم عالم في باكستان، ممكن تتصل الان بعالم في امريكا وتعرف رايه في المساله المحدده، وممكن تشوفه كمان وتشاهده على النت وتكلمه ويكلمك وانت شايفك وانت شايفه. ومع ذلك من يستطيع انه يحصر علماء امه محمد في هذا الزمان اللي هم المجتهدون اللي من حقهم ان يجتهدوا؟ قد اقول انا ان هذا الانسان مجتهد، وانت تخالفني وتقول لي ليس بمجتهد، ده هذا الانسان لا يصلح ان يكون طالب علم اصلا. فانا ممكن ارفعه السماء وانت تنزله في سبع ارض، وارد ولا مش وارد؟ حتى ان المؤلف قال او الباحث قال ان هذا الكلام قد يقول قائل انه سنة زماننا، قال لك مش سنة زماننا ولا حاجة، ده الامام الشافعي اللي قال هذا الكلام حتى في عصر الشافعي. قال الشافعي: فاذا كان اهل الامصار يختلفون هذا الاختلاف بعد ان نقلنا كلامه في كتاب الام، كتاب المنقول وذكرناه المرة الماضية، يقول فاذا كان اهل الامصار يختلفون هذا الاختلاف، فسمعت بعض من يفتي منهم يحلف بالله ما كان لفلان ان يفتي لنقص عقله وجهالته، وما كان يحل لفلان ان يسكت لانه قمة في العلم، يعني اخر من اهل العلم. ورأيت من اهل البلدان من يقول ما كان له ان يفتي بجهالته، يعني الذي يزعم غيره انه لا يحل له ان يسكت لفضل علمه وعقله، يعني اللي قال ما يحللوش يسكت، الثاني قال له مش من حقه يتكلم اصلا. ثم وجدت اهل كل بلد كما وصف فيما بينهم من اهل زمانهم، فاين اجتمع لك هؤلاء على تفقه واحد وتفقه عام، وكما وصفت رايهم او راي غيرهم. ده كلام الامام الشافعي، ان الذي نقول عنه ان سمه زماننا الان هو سمه كل عصر من العصور. ولذلك انت تجد مثلا في عصر مثلا الامام ابن حجر العسقلاني، او في عصر الامام جلال الدين السيوطي تلميذ مثلا من تلامذته، تجد السيوطي يخسف بالسخاوي الارض، والسخاوي يخسف بالسيوط الارض، والذي يميل الى هذا يرفعه في السماء، والذي يميل الى ذاك يرفعه في السماء. وهذا لو سالته عن هذا، لو سالت هذا عن ذاك لاطاح به، ولو وهكذا. ففي كل عصر، فمن تستطيع ان تقول دول علماء المجتهدين؟ المجامع الفقهيه، هل المجامع الفقهيه الذين يجلسون فيها سواء كان مجمع البحوث في القاهره او مجمع الرابطه في مكه المكرمه او مجمع المنظمه في جده، هل هؤلاء العلماء الذين يجلسون مع بعضهم البعض كل واحد منهم يتصور ان الذي يجلس بجواره من اهل الاجتهاد؟ ابدا. منهم من يخسف بمن يجلس بجواره الارض، ومنهم من يخسف بالاخر او هكذا، يعني وشفنا الكلام ده في مناقشاتهم في بعض القضايا، ولا نريد ان نذكر اسماء، ما بنقولش طبعا المساله عامه لا، ولكن احنا بنتكلم عن حصر جميع المجتهدين. لو فرضنا انهم 1000، هتجد ال1000 دول متفق عليهم عند سائر اهل العلم؟ ابدا. ممكن يقول لك لا منهم 5، واحد ثاني يقول ده منهم 100، واحد يقول لا مفيش مجتهدين خالص. زي احنا عندنا علماء الان بيقولوا باب الاجتهاد ايه؟ اغلق منذ عصر قديم. بعدين انت بتستشهد باجماع الامام ابن كثير او بنقل الامام ابن كثير للاجماع. ده الامام ابن كثير ما كانش يستطيع في ذلك الزمان ان يدعي هو الاجتهاد. ده الامام ابن تيميه شيخ رحمه الله عليه لما تكلم عن قضايا التقليد وتكلم عن بعض المسائل وخالف بعض اقوال المذاهب الاربعه في قضايا الطلاق، حبس. وكان من ضمن التهم الموجهه لشيخ الاسلام انه بيدعي الاجتهاد. يعني معنى ذلك ان الكلام ده مش متهم به من قبل حكام عسكريين، ده متهم به من قبل مين؟ علماء وقضاة المذاهب الأربعة، علماء العصر. علماء عصر ابن تيمية اتهموا ابن تيمية بأنه يدعي الاجتهاد، تهمة خطيرة. يعني معنى ذلك أنهم كانوا يدعون أنه لا اجتهاد، وإن باب الاجتهاد أغلق، يعني مفيش واحد فيهم بيعترف على نفسه أو على غيره بأنه قد حصل أدوات الاجتهاد، يعني باب الاجتهاد قد أغلق. وهذا الكلام حتى في علم الحديث، وادعى ذلك ابو عمرو الحافظ ابو عمرو بن الصلاح، ادعى ان قضايا التصحيح والتضعيف بالنسبه للاحاديث هذا اختص به العلماء السابقون، اما اهل عصره والعصور التي تاتي من بعد ذلك فلا يستطيع احد ان يتكلم في حديث بتصحيح ولا تضعيف الا نقلا عن الأوائل الأقدمين فقط. فكيف نقول أن عصر ابن تيمية كان فيه مجتهدون يستطيعون أن يجمعوا على مسألة، مع أن المجتهد في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية كان ينأى بنفسه عن الاعتراف بكونه مجتهدا، مش هيعلنها بل هيخفي هذا الأمر ويجعله خافي، وإلا اللي هيدعي الاجتهاد يوجد. وحتى لو قرأت المناظرة في العقيدة الواسطية كان نائب السلطنة بيقول للإمام ابن تيمية، وكان يعني صعبان عليه ابن تيمية، لأن ابن تيمية اجتمع عليه كل العلماء من المذاهب الأربعة ويريدون أن يبدعوه ويريدون أن يتخذ قرار بسجنه أو بقتله وما شابه. فنائب السلطنة بيقول لشيخ الإسلام ابن تيمية، قول إن اللي أنت كتبته في العقيدة الواسطية هذا اعتقاد أحمد بن حنبل، المسألة إيه؟ أهو مذهب من ضمن المذاهب الأربعة المعمول بها وانتهى الموضوع. الشيخ الإسلام يقول له أبدا، هذا ليس اعتقاد أحمد ولا اعتقادي فقط، فليس لي ولا لأحمد أن يكتب اعتقادا، وإنما هذا اعتقاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام واعتقاد سلف الأمة الصالح. يعني اللي أقصده إن كان الإنسان لو أراد أن يقول شيئا لابد وأن ينسبه إلى إيه؟ إلى أحد من المذاهب الأربعة. فقضية الإجماع في عصر من العصور كيف تتحقق؟ وكيف تحققت في تلك العصور التي كانوا قد أغلقوا فيها باب الاجتهاد؟ ليس معنى ذلك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد خلت من المجتهدين، أبدا، موجود في كل عصر مجتهدون، ولكن خوفا من إعلان اجتهادين كانوا يخفون إيه؟ يتخفون. والإمام الشوكاني لما جاء في عصره وهو قريب يعني أقرب المجتهدين إلينا، حينما أعلن الاجتهاد قامت عليه حرب شعواء لولا أن الله عز وجل ثبته، وكان منصبه قاضي القضاء في اليمن، فثبته الله سبحانه وتعالى ونصره، وإلا فإنه لم يكن يسلم إليه بقضية ادعاء الاجتهاد. المهم إن الإمام الشافعي كما رأيتم يقول هذا الكلام، إن لا نستطيع أن نحدد أو أن نقوم بحصر المجتهدين، وإن لو جينا نقول علمهم يزكيهم وهؤلاء هم المجتهدون وتحققت فيهم صفات معينة، طيب تعال على شيء ثاني، هل هؤلاء الذين تحققت فيهم صفات الاجتهاد يدخل فيهم علماء الكلام، ولا علماء الكلام لا يدخلون في الإجماع؟ بعض العلماء يدخل علماء الكلام والبعض لا يدخل علماء الكلام. طب علماء الأصول يدخلون ولا لا يدخلون؟ طب العالم الفاسد، عالم حصل أدوات الاجتهاد، حصل أدوات الاجتهاد ولكنه كان فاسقا، بعضهم يدخله والبعض يقولون لا ندخله، والبعض يقول طالما من أمة محمد ولم يكفر فإنه يدخل. مسألة واسعة ولا مش واسعة؟ واسعة جدا. ولذلك قال اختلاف القائلين بهذا النوع من الإجماع في تحديد صفات الذين ينعقد بهم الإجماع. ثم الدليل الثاني عدم إمكان لقاء بعضهم ببعض بسبب تفرقهم. ولو إذا فرضنا جدلا اتفاق أهل العلم على الشروط المعتبرة في الذين يعدون من أهل الإجماع، ثم فرضنا القدرة على التعرف على كل واحد منهم حين مقابلته، يعني قدرنا نحدد الشروط واتفقنا عليها، ثم فرضنا جدلا ان احنا استطعنا ان نتعرف على كل واحد منهم حينما نقابله، فهل عندنا القدرة على السياحة في مختلف ديار الاسلام ومقابلة جميع الذين يعتبرون في الاجماع بحيث لا يخفى علينا احد ولا يغيب عنا احد؟ يقول إن أكثر الأصوليين الذين ذهبوا هذا المذهب في تعريف الإجماع يرفضون الإجماع الذي خالفه بعض أهل الإجماع حتى ولو كان المخالف واحدا أو اثنين، يعني لو أجمعوا كلهم إلا واحد ما يبقاش الإجماع حجة، واضح؟ طب هتستطيع ده إزاي؟ بيقول الإمام الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول، يقول العلم باتفاق الأمة لا يحصل إلا بعد معرفة كل واحد منهم، وذلك متعذر قطعا. ومن الذي يعرف جميع المجتهدين من الأمة في الشرق والغرب وسائر البلاد الإسلامية؟ إن العمر يفنى دون مجرد البلوغ إلى كل مكان من الأمكنة التي سكنها أهل العلم، فضلا عن اختبار أحوالهم ومعرفة من هو من أهل الإجماع منهم ومن لم يكن من أهله، ومعرفة كونه قال بذلك أو لم يقل به، والبحث عمن هو خامل من أهل الاجتهاد بحيث لا يخفى عن الناقل فرد من أفرادهم، فإن ذلك قد يخفى على الباحث في المدينة الواحدة فضلا عن الإقليم الواحد، فضلا عن جميع الأقاليم التي فيها أهل الإسلام. ومن أنصف من نفسي علم أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب والعكس، فضلا عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذهبه وبما يقوله في تلك المسألة بعينها. ده كلامه في إرشاد الفحول. قال: وقد تنبه إلى هذه الحجة ابن حزم من قبل الشوكاني. فبيقول ابن حزم يقول: ومن طريق النظر الضروري، يعني معلوم ضرورة بالعقل الراجع إلى العقل والمشاهدة والحس، أننا نسأل من أجاز أن يجمع علماء المسلمين على ما لا نص فيه فيكون حقا لا يسع خلافه. ده أنا عايز أقول لكم على حاجة، تعرفوا الإمام ابن حزم على سعة علمه قال عن الإمام الترمذي الذي طبقت شهرته الآفاق، قال عنه إيه؟ مجهول. الإمام الترمذي بجلالة قدري عند الإمام ابن حزم مجهول، تصور لم يعرفه. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن العلماء لا يعرف بعضهم جميع، يعني لا يعرف العالم منهم جميع العلماء، وارد ولا لا؟ ففي العصر الواحد ياما علماء بالغيب، مع ان الترمذي ده له كتاب طبقت شهرته الافاق احد الكتب الستة، ومع ذلك لم يصل لك لا الكتاب ولا صاحب الكتاب لم يصل خبره الى الامام ابن حزم. على سعة علم واتساع ثقافة الامام ابن حزم، بل انه عالم بالانساب كما تعرفون، والف في الانساب الامام ابن حزم امام ورجل يتكلم في التصحيح وفي التضعيف، ولا يخبر بخبر او باثر الا ويسنده، يعني لا يقول روى فلان، لا، حدثني فلان عن فلان ويسند الكلام. واقرأوا كتاب المحلى وانظروا الى سعة علم الرجل، ومع ذلك علمه هذا لم يصل الى معرفة الامام الترمذي ولا كتاب الامام الترمذي، بل عده من المجاهيل. فبيقول الامام ابن حزم: ومن طريق النظر الضروري الراجع الى العقل والمشاهدة والحس، اننا نسأل من اجاز ان يجمع علماء المسلمين على ما لا نص فيه فيكون حقا لا يسع خلافه. فنقول له: وبالله التوفيق، افي الممكن عندك ان يجتمع علماء الاسلام في موضع واحد حتى لا يشذ عنهم احد بعد افتراق الصحابة رضي الله عنهم في الانصاف، أم هذا ممتنع غير ممكن البتة؟ فإن قال هذا ممكن كامر العيان، لو قال إن هذا الأمر ممكن يبقى بيكابر، لأن علماء أهل الإسلام قد افترقوا الصحابة رضي الله عنهم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وهلم جرا، لم يجتمعوا منذ افترقوا، فصار بعضهم في اليمن في مدننا، وبعضهم في عمان، وبعضهم في البحرين، وبعضهم في الطائف، وبعضهم بمكة، وبعضهم بنجد، وبعضهم بجبل طير، وكذلك في سائر جزائر العرب، ثم اتسع الامر بعده عليه الصلاة والسلام، فصاروا من السند الى كابل الى مغارب الاندلس وسواحل بلاد البربر، ومن سواحل اليمن الى صغور ارمينيا، فما بين ذلك من البلاد البعيدة، واجتماع هؤلاء غير ممكن اصلا لكثرتهم وتناء اقطارهم. ثم يقرر ابن حزم اننا لا نستطيع ان نجزم بنسبة القول الى جميع هؤلاء المتفرقين، اذا قال واحد منهم ذلك القول وهب انه اتفقوا، لنفرض جدلا انهم اتفقوا، فمن الذي يضمن ان بعضا منهم لا يرجع عن قوله؟ ممكن بعد ما يتفق واحد منهم ايه يرجع عن قوله، فحينئذ لا يتحقق الاجماع. بعد ما تسيبه وتاخد رأيه وتمشي ممكن يظهر له شيء يرجع عن قوله، فكيف حينئذ تقرر انهم قد اجمعوا بدون ان يرجع واحد منهم عن قوله؟ وبهذا يكون قد نقض الاجماع. قال: واذا كان هذا هو الواقع في كل عصر وجيل، فكيف يمكن عرض قضية ما على جميع العلماء؟ والجويني يقول كلاما مثل هذا نقله الباحث. ثالثا: لا يمكن اتفاق البشر فيما بينهم على حكم مظنون. الامام ابن حزم بيقول ايه؟ يقول اليقين قد صح به بأن الناس مختلفون في همهم واختيارهم وآرائهم وطباعهم الداعية إلى اختيار ما يختارونه وينفرون عما سواه، متباينون في ذلك تباينا شديدا متفاوتا جدا. يعني تعال على مثلا مساله التصوير عندنا احنا في بلادنا الان، هل اتفق عليها العلماء؟ اتفق العلماء على قال ما هي مساله حادثه، مساله التصوير الفوتوغرافي، مساله الزور في التلفزيون، هل العلماء في هذا العصر اجمعوا عليها؟ مساله النقاط هل العلماء اجمعوا عليها؟ في ايه في المسائل التي تعتبر من المسائل التي يتحدث فيها الناس اليوم اجمع عليها العلماء، علماء العصر، بل لا نقول مجتهد العصر، المشاهير فقط. ولذلك يقول ايه ابن حزم، فمن هؤلاء العلماء منهم رقيق القلب يميل الى الرفق للناس، ومنهم قاسي القلب شديد يميل الى التجديد على الناس. ممكن يكون عالم كبير لكن ده عنده رقة وتخفيف، والآخر عنده شدة. يقول ومنهم قوي على العمل مجد إلى العزم والصبر والتفرغ، ومنهم ضعيف الطاقة يميل إلى التخفيف، ومنهم جانح إلى لين العيش يميل إلى الترفيه، ومنهم مائل إلى الخشونة مجنع إلى الشدة، ومنهم معتدل في كل ذلك يميل إلى التوسط، ومنهم شديد الغضب يميل إلى شدة الإنكار، ومنهم حليم يميل الى الإغضاء. ومن المحال اتفاق هؤلاء كلهم على ايجاد حكم برأيهم اصلا لاختلاف دعاويهم ومذاهبهم فيما ذكرنا، وانما يجتمع ذو الطبائع المختلفة. شوف الكلام، كلام العلم الدقيق، كلام عقلي، كلام انسان درس نفسية الانسان. فبيقول ايه، وانما يجتمع ذو الطبائع المختلفة زي اللي قلنا لكم عليهم دول على ما استووا فيه من الادراك لحواسه، يتفق على ان الشمس طالعه، البحر ميته مالحه، النهر ميته عذبه، لان دي امور تدرك بالايه؟ بالحواس، مش كده ولا الحرير ناعم، تمام؟ الحديد اقسى من مثلا من الحجر، هذه امور لا يختلف فيها، كله يجمع، ليه يجمع؟ مع ان طباعهم مختلفه كما رايت. لكن يجمعون ليه؟ لأنها أمور تستوي فيها حواسهم في إدراكها، تستوي حواسهم في إدراكها. قال وإنما يجتمع ذو الطبائع المختلفة على ما استووا فيه من الإدراك بحواسهم، وعلموه ببدائه عقولهم فقط، بالبدائه اللي هو العلم البديهي الذي يبتهج فلا تستطيع أن تنكره ولا تعمل فيه عقلك. قال وليست أحكام الشريعة من هذين القسمين، فبطل أن يصح فيها إجماع على غير توقف، وهذا برهان قاطع ضروري. يبقى لو أجمعوا يجمعوا على إيه؟ على توقيف نص شرعي للكتاب، يجمعوا على تحريم الربا، يجمعوا على فرضية الزكاة، لكن لا يجمعون على أمر فيه مجال النظر، مسألة فيها مجال النظر، طالما فيه مجال النظر لا يتفقون. يقول وهذا برهان قاطع ضروري. وقد احتج الشافعي على محاوره في صحة الإجماع بمثل هذا. شوف الشافعي ده بيقول لي رحمه الله في كتاب الأم، يقول فلا يمكن أن يجتمعوا ولو أمكن اختلفوا، لا يمكن أن يجتمعوا في مكان واحد الأم المجتهدون، ولو أمكن هيختلف، لو أمكن أن يجتمعوا هيختلف. قال المحاور للشافعي فلو اجتمعوا لم يختلفوا. قال الشافعي قد اجتمع اثنان فاختلفا، فكيف اذا اجتمع الاكثر؟ واخد بالك؟ يقول له لا، لو اجتمعوا، لو قدرنا اجتماعهم فيتفقوا. قال له قد اجتمع اثنان فاختلفوا، فكيف اذا اجتمع الاكثر؟ قال ننبه بعضهم بعضا. قلت ففعلوا، فزعم كل واحد من المختلفين ان الذي قال هو القياس. واخد بالك؟ ده كلام الامام الشافعي بيعضد كلام الامام ابن حزم، واخد بالك؟ طيب كذلك من ضمن الادله برضو على ان هذا الاجماع لا يتحقق ابدا وضع شروط معجزه. قال وقد تفنن بعض الاصوليين في وضع شروط لهذا النوع من الاجماع جعلت وقوعه ابعد منالا من الثريا، فمنهم من زعم انه ان سكت فلا اجماع، يعني العالم المجتهد لو سئل عن المساله وقيل له كل العلماء قالوا كذا فماذا تقول؟ سكت فلا اجماع، لانه لا ينسب لساكت ايه؟ قول. ومنهم من زعم انه لا يتم الاجماع الا اذا انقرض العصر، ابدا ينقرض العصر ويموت هؤلاء المجتهدون. ومع هذا يحتمل ان يرجع بعض من وافق على المسألة عن قول، ثم انه يحتمل ان يوافق من وافق نطقا عن مخافة، ممكن اللي نطق او وافق يكون نطق خوفا علشان مثلا خاف من سلطان معين يقول بهذا القول فقالها خوفا، او رأي فطير. الرأي الفطير اللي هو ليه؟ رأي متسرع بدون نضج، لانه يقال حتى عن الخبز الذي لا يختنس ولا يكتمل نضجه فطير. عارفين الفطير؟ يقال ليه سمي الفطير فطيرا؟ لانه لم يختنس ولانه لم ينضج، النضج الذي يحتاجه الخبز فيسمى خبز فطير، ده الفطير. معرفش بس كان فطير بقى اللي انتوا بتاكلوه فعلا بتنطبق عليه هذا الكلام هو ده في اللغه، ولا بيخمر فعلا؟ ما اظن انه يحتمل، ولذلك سمي الفطير فطيرا. فيقال هذا رأي فطير لانه لم يختبر وانما قاله هكذا متسرعا بدون بحث. فقال ثم انه يحتمل ان يوافق من وافق نطقا عن مخافة او رأي فطير لا يكاد يقلب حتى يرجع عن قوله. وزاد اكثر الاصوليين الامر تعقيدا حينما اشترطوا ان يتم النقل عن كل واحد من العلماء نقلا متواترا، وهذا لا يكاد يتصور كما يقول الجويني. قال لو فرض الاجماع فكيف يتصور النقل عنهم تواترا، والحكم في المسألة الواحدة ليس مما تتوفر الدواعي على نقله. واخدين بالكم؟ وقد واجه الشافعي محاوره في الاجماع بمثل هذا، فالشافعي يقول ايه لصاحبه؟ ارأيت قولك لا تقوم الحجة الا بما اجمع عليه الفقهاء بمثل هذا في جميع البلدان، اتجد السبيل الى اجماعهم كلهم؟ ولا تقوم الحجة على احد حتى تلقاهم كلهم، او تنقل عامة عن عامة، عامة تنقل عن عامة عن كل واحد منهم، يعني لابد ان ينقل عنه بالتواتر، ومن يستطيع ان يثبت هذا؟ فبيقول اين مثل هذه الاجماعات؟ ونحن نسأل الذين يقولون بالاجماع الاصولي وتعصبون له، هل تحفظون لنا مثالا واحدا لهذا الاجماع الذي تدعونه؟ قد يسارع واحد فيزعم ان هناك مئات والوفا من الامثلة للاجماع، ثم يحيلنا على كتب الاجماع القديمة والحديثة في هذا، فنقول له رويدك، اننا نريد الاجماع، الاجماع الذي احصي فيه جميع اهل العلم في عصر من العصور بحيث لا يختلف عليهم، ثم ثبت انهم قالوا في مسألة ما قولا لا يختلف عليه، ونقل ذلك نقلا صحيحا متواترا، اين مثاله؟ ان الذي في كتب الاجماع وكتب الفقه التي يدعى فيها الاجماع امثلة للاجماع المعلوم من الدين بالضرورة، وامثلة لاتفاق من حفظ قوله من اهل العلم. اما الاجماع الذي نناقشه هنا فليس له مثال، لن تجد له مثال. ولذلك يقول المقطري في قواعده في القاعدة 21 بعد المئة، نقل عن بعضين يقول احذر اجماعات ابن عبد البر واتفاقات ابن رشد. الشيخ مشهور بيعلق على ذلك ويقول واجماعات ابن المنذر مثلها، وكل ما في كتب الفقه كالمغني والمجموع منقولة منها. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني العلماء كانوا بيحذروا لنا هذه الاجماعات معظمها، او ان لم يكن الامر معلوم من الدين بالضرورة، المعلوم من الدين بالضرورة هذا لا يناقش فيه احد، واتكلمنا عليه المرة اللي فاتت وسنكرر الكلام فيه اليوم ان شاء الله تعالى. لكن بنتكلم عن الاجماعات دي معظمها بيكون ايه؟ الذي ادعى الاجماع ما علم هو فيه مخالفا، لم يعلم فيه خلاف، ثم ياتي بعد ذلك من يثبت ان في المسألة ايه؟ خلاف، غاب عنه ولم يعرفه، كما قلت لكم ان الامام ابن حزم غاب عنه الترمذي، مش رأي الترمذي، ده غاب عنه الترمذي كله بكتابه. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول ومما يدل على صعوبة ذلك قلة الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصعوبة إثبات تواترها مع كون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي يحرص العلماء على حفظها ونقلها، فكيف بأقوال غيره؟ يعني الذين يقولون لابد من توفر التواتر لنقل الإجماع، إن كانت الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفرت الدواعي لنقل كلامه صلى الله عليه وسلم، الحديث المتواترة قليلة جدا، عددها قليل جدا، فكيف تتواصل الدواعي على نقل كلام العلماء بهذا التواصل؟ قال بعد ذلك القول بهذا النوع من الإجماع، ده بقى كلمة طيبة جدا للدكتور عمر واضحة جدا بس عايزكم تركزوا فيها. بيقول القول بهذا النوع من الإجماع يهدم الإجماع، يهدم الاستدلال بالإجماع، لأن أي إنسان من الملاحدة يريد أن يطعن في الدين أو يريد أن يقول شيئا معينا ويهدم به أصل من أصول الدين، ساعة ما تيجي تقول له هذا الكلام يا أخي ضد الدين يقول لك مسألة خلافية مفيش فيها إجماع، واثبت لي إن فيها إجماع. لو قلت له نقل الاتفاق فلان يقول لك لا احنا عاوزين الاجماع الاصولي اللي هو يكون بالايه؟ بنقل الكافه عن الكافه ونحد من يستطيع ان ياتي بهذا. فبيقول القول بالاجماع على هذا النحو يهدم الاجماع. فشوفوا ليه؟ لم يدرك القائلون بهذا النوع من الاجماع انهم فتحوا على المسلمين باب شر، فكل من اراد ان يخالف معلوما من الدين بالضروره او يخالف الذين حفظ قولهم من اهل العلم خاطب المنكرين قائلا لم تجمع الأمة على هذه المسألة. فأنا لم أجد العلماء في أي عصر من العصور متفقين على القول بحكم هذه المسألة. أثبتوا لي ذلك، أثبتوا لي ذلك. وما دام الأمر ليس متفقا عليه فلي أن أخالف في هذه المسألة. قد نرد عليه بالنصوص فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، في المعلوم من الدين بالضرورة إيه؟ أمرد عليه. ولكننا لا نستطيع أن نرد عليه في مخالفته للقول المجمع عليه من المحفوظ أقواله من العلماء، إذا أصررنا على أن الإجماع إجماع جميع العلماء في عصر من العصور، لأن مش هنقدر نثبت هذه المسألة، وإنما سيأتي الكلام ادعاء وفقط. يعني زي ما يجي بعض الكتبة في هذا العصر ويجي يقول لك فيها إيه؟ إن إحنا ربنا بيقول الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. طب أنت بتحج بكم يوم؟ بتبدأ الحج من يوم التروية مش كده ولا لا؟ ويوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق. طب ما القرآن بيقول الحج أشهر معلومات، ليه ما نجعلش عرفة في شهر شوال أو في شهر ذوالحجة ونعدل علشان ما نعملش تكدس في يوم عرفة وعند الرمي وما شاكل ذلك، ويبقى عندنا الحج أشهر معلومات. ونجعل مثلا أهل مصر يحجوا في العشر الأوائل من شوال، أهل مثلا البلدة الفلانية وبقى بعد. كتب هذا بعض المتهوكين وأراد أن يجتهد، وجاء أحد إخوان الخوارج في هذا العصر لكي يجدد القول بهذا الأمر. يعني جاء أحد إخوان الخوارج أو أخ لشيخ الخوارج في هذا العصر الذي ابتدع الخروج في هذا العصر، أخوه بقى المسألة مختلفة، أو هو كان شيخ الخوارج وجاء أخوه على العكس تماما، أراد أن يستبيح كل الأمور ويحلل كل المحرمات. يعني هذه الأسرة جاءنا منها كل متناقض، أشياء عجيبة جاءت من هذه الأسرة، جاءنا الخروج وجاءنا من الأخ الأصغر موافقة للعلمانيين وللملاحدة في كل شيء، ويريد أن يبدل الدين ويريد أن يغير الدين ويريد أن يغير أمورا معلومة من الدين بالضرورة، لدرجة أني سمعت له كلاما غريب جدا بقول لك أن الإنسان لو شرب سجاير ما يفطرش في رمضان. الدليل على أن شرب السجاير يفطر في رمضان أشياء غريبة وأشياء عجيبة. فالأستاذ عمر الأشقر يشير إلى أمثال هؤلاء في هذا الكلام، يقول القول بهذا النوع من الإجماع يهدم الإجماع. طيب موقف العلماء من إجماع الأصوليين إيه بقى؟ يعني الكلام ده احنا بيقولوا العلماء اللي هم أمثال ابن حزم والشوكاني والأمير الصنعاني وأمثالهم، وهذا القول على فكرة اللي 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 اللي, اللي بنرجحه أو بنذكره أو بنبينه للإجماع برأي الشيخ الإمام ابن تيمية ورأي الإمام ابن القيم ورأي الشيخ ابن عثيمين ورأي الشيخ الألباني ورأي الشيخ أحمد شاكر، شيوخ العصر من علماء السنة يقولون بهذا القول، كما ذكرت لحضراتكم كلام الشيخ أحمد شاكر وتذكر الأقوال الفقهية. فبيقول الباحث إيه؟ يذهب أكثر أهل الأصول إلى أن هذا النوع من الإجماع ممكن الوقوع، وهو حجة قاطعة. خدوا بالكم بقى هنا، لأن في مسألة هنا خطيرة، إنهم بيتهموا في كتب الأصول المخالف بأنه معتزلي. فليقول يذهب أكثر أهل الأصول إلى أن هذا النوع من الإجماع ممكن الوقوع، وهو حجة قاطعة. ثم ينسبون القول بذلك الى علماء السنة والجماعة. بل لم يتورع بعضهم عن ادعاء الاجماع على هذا النوع من الاجماع. وقد شنع هذا الفريق على كل من قال قولهم بانه خرق الاجماع. وزعموا ان اول من باح برده ان اول من باح برده النظام شيخ من شيوخ المعتزلة. ثم تابعه طوائف من الروافض. طبعا اي طالب علم لما يسمع الكلام ده يقول اعوذ بالله من المعتزلة والروافض. انا معاك يا اهل السنة. وما اعرفش ان القول ده اللي هم بيقولوه مش قول اهل السنة. يعني تصور لما يكتب في كتب الاصول ان القول ده اللي هو الاجماع اجماعهم مجتهد امة محمد في عصر من العصور بالشروط دي ده قول اهل السنة والجماعة. والذي خالف في ذلك النظام والروافض. لما انت تسمع الكلام ده اي طالب علم يسمع الكلام امر خطير جدا. يسمع الكلام ده يقول ايه؟ يقول اعوذ بالله من المعتزلة ومن الروافض. ويتمسك بهذا القول الذي يظن انه قول اهل السنة والجماعة. يقول الباحث وكل من يحاول بعد هذا ان يناقش الامر بموضوعية فانه لن يستطيع. وسيجد نفسه ملزما بان يقر بمثل هذا النوع من الاجماع خشية ان يكون في صف النظام والروافض الذين خرقوا الاجماع. وليس الامر كذلك فان القول بهذا النوع من الاجماع ليس له مثال في واقع الامر. ولم يدعه احد من الصحابة او التابعين او اتباع التابعين. وانما حدث القول به في عهد الشافعي رحمه الله. وقد اشتد نكير الائمة على القائلين به. وقد نسب القائل به الى الكذب كما قال الامام احمد. وحاور الشافعي رضي رحمه الله تعالى حاور مدعيه طويلا في كتبه. طب مذهب الشافعي في المسألة دي؟ قال لقد دون لنا الشافعي الامام القدوة رحمه الله رأيه في هذا الموضوع في كتبه. وقد حاور من يدعي هذا النوع من الاجماع في كتابه الام طويلا. ومما قاله بيقول ايه الشافعي في الام؟ أولا كفاك عيب الإجماع أنه لم يعرف عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى الإجماع إلا فيما لا يختلف فيه أحد عن أهل زمانك هذا. بل أولا يكفيك أولا كفاك عيب الإجماع عيب الإجماع أنه لم يعرف عن أحد. يعني هذا الكلام لم يعرف عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى الإجماع أبدا. أكبر دليل على ان هذا الاجماع معيب انه لا يحفظ القول به عن احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بهذا الاجماع الا اجماع واحد بس اللي هو ايه؟ فيما لا يختلف فيه احد عن اهل زمانك هذا. يعني او من اهل زمانك هذا اللي هي مسائل ايه؟ المعلوم اللي فين بالضبط. معلش احنا عارفين ان عبارات الشافعي بتبقى محتاجه يعني تدقيق وتفكير وانت بتفهمها. قال ويردد هذا المعنى في كتاب اخر حيث يقول في كتاب اختلاف الحديث لم يدعي الاجماع فيما سوى جمل الفرائض التي كلفتها العامة احد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حدش ادعى الاجماع فيما سوى جملة الفرائض اللي هي ايه؟ المعلومة المزيد بالضرورة. احد لم يدعي ذلك احد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا التابعين ولا القرن الذين من بعدهم ولا القرن الذين يلونهم ولا عالم علمته على ظهر الارض ولا احد نسبته العامة الى علم. يعني لغاية عصر الشافعي ما حدش ادعى الاجماع ده ابدا. فيقول المؤلف اين الاجماع الذي يزعمه كثير من الاصوليين على هذا النوع الخيالي من الاجماع؟ الا يصح بعد هذا البيان من الشافعي رحمه الله ان نردد معه القول الذي ردده اكثر من مرة في كتابه الام حيث يقول الاجماع على خلاف الاجماع. الاجماع هذا الذي يدعونه على خلاف الاجماع. مفيش حد قال دي اهل العلم. قال وقد سبق ان نقلنا بعضا من ردود الشافعي وما احتج به على الذي ادعى هذا النوع من الاجماع كما سبق ان نقلنا عنه ان الاجماع الذي يصدق مدعيه هو الاجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة. ثم اذكر امرا طيبا جدا في كتاب الرسالة يقول وقد تحرج الشافعي رحمه الله وباح بتحرجه. تحرج واعلم انه متحرج في ادعاء الاجماع في بعض المسائل التي لم يعلم هو فيها خلافا. يقول في كتاب الرساله ولو جاز لاحد من الناس ان يقول في علم الخاصه اجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء اليه لانه لم يعلم من فقهاء المسلمين احد الا وثبته الجزري. لو كان يجوز لاحد انه يقول عن علم معين انه اجمع عليه المسلمين لقلت انا في قبول خبر الواحد، ولكن اقول لم يحفظ عن فقهاء المسلمين انهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد. يعني شوف خبر الواحد ده لما الانسان يقول علماء الاسلام قاطبه اجمعوا على قبوله لم يتحرج، ومع ذلك تحرج الشافعي وقال انا اتحرج في هذا. لو جاز لي احد ان يقول انه في امر من الامور مجمع علينا جاز لي ان اقول ان خبر الواحد مقبول عند علماء المسلمين بالاجماع، ولكنني اقول خد بالك لم يحفظ عن فقهاء المسلمين انهم اختلفوا في قبول خبر الواحد. واضح؟ وكان الشافعي رحمه الله اذا استقرا اقوال العلماء في مساله ما ووجد اهل العلم متفقين فيها على حكم ما يقول لم اعلم في هذه المساله خلافا ولا يسبق الاجماع في مثل ذلك. فقد تعرض الامام الشافعي في كتابه الام لديه قتيل الخطا وقال هي على العاقله، ثم قال لم اعلم مخالفا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالديه على العاقله وهو اكثر من حديث الخاصه. يعني امر اهو مشهور وهذا الامر لا يعلمه هو فيه مخالف، ومع ذلك ما ادعى الاجماع. الامام احمد بن حنبل رحمه الله بيقول ايه؟ يقول الباحث عنه وقد اشتد نكير الامام احمد رحمه الله على الذين يدعون هذا النوع من الاجماع. خدوا بالكم من كلام احمد لانه يترتب عليه امر هام جدا في قضيه ان المخالف للاجماع الاصولي قلب قول المعتزله. لا، كلام الامام احمد يبين من الذي اخترع هذا الاجماع الاصولي، وان الذي اخترعه بهذا الاسلوب هو رجل من اهل البدعه. اسمع بقى الامر انقلب بعد ما كان ده في كتب الاصول مذهب اهل السنه والجماعه. لا، ده مذهب مين؟ المبتدعه. وشوف هيقول لك ايه. وقد اشتد نكير الامام احمد رحمه الله على الذين يدعون هذا النوع من الاجماع. روى الامام احمد باسناده الى عبد الله بن الامام احمد بن حنبل رحمه الله قال سمعت ابي يقول، ابوه اللي هو من الامام احمد، يقول ما يدعي فيه الرجل الاجماع هو الكذب، من ادعى الاجماع فهو كذاب، لعل الناس قد اختلفوا ما يدريه ولما ينتهي اليه، فليقل لا نعلم الناس اختلفوا، لا نعلم الناس اختلفوا، دعوى بشر المريخ والاقم، ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا او لم يبلغني ذلك. نقل قول الامام احمد هذا شيخ الاسلام ابن تيميه في المسوده في اصول الفقه وقال وقد اطلق القول في روايه عبد الله، يعني الامام احمد اطلق القول في روايه عبد الله، فقال من ادعى الاجماع فهو كاذب، لعل الناس قد اختلفوا. هذه دعوة بشر المريخ والأصم، ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا إذا لم يبلغوا. وكذلك نقل المروزي عنه أنه قال كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا، إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم. ولذلك الأمير الصنعاني يقول كان بعض أهل العلم لا يقبل رواية مدعي إيه؟ الإجماع. ولذلك يقول الإمام أحمد لو قال إني لم أعلم مخالفا كان ذلك. ونقل أبو طالب عنه أنه قال هذا كذب، ما أعلمه أن الناس مجمعون، من الذي أعلمه أن الناس مجمعون؟ لكن يقول لا أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله إجماع الناس. وكذلك نقل أبو الحارث لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا. ولذلك ابن تيمية يقول إيه بقى؟ معنى دعوى الإجماع عدم العلم بالمنازع، ليس معناها الجزم بنفي المنازع، فإن ذلك قول بلا علم. ولهذا رد العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهما على من ادعاها بهذا المعنى. وأحمد كان يقول هذا كثيرا، يقول من ادعى الإجماع فقد كذب. واخدين بالكم؟ ولذلك ابن تيمية يقول في المجلد 13 ولا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عصر الصحابة، أما بعدهم فقد تعذر غالبا. يبقى كلام ابن تيمية وافق وكلام مين؟ الإمام ابن حزم والأئمة السابقين كما رأيتم. ولذلك يقول في مختصر البعلي فصل 75 قال أبو العباس لا يكاد يوجد عند أحمد احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعض العصور الثلاثة. وبرضه إجماعه اللي هو لا أعلم إيه مخالفا. فبيقول لك الباحث إيه؟ أرأيت أصرح من هذه الأقوال في التشنيع على مدعي هذا النوع من الإجماع؟ إن هذه الأقوال الصريحة الواضحة تأبى كل الإباء أن ينسب إلى الإمام أحمد القول بصحة هذا النوع من الإجماع، وتبدو جميع التأويلات التي تحاول أن تصرف هذه النصوص عن ظاهرها تمحلات. أفيجوز للقاضي أبي يعلى رحمه الله أن يدعي أن هذه النصوص ليست على ظاهرها؟ يعني جاء أبو يعلى من الحنابلة وأراد أن يخرج هذه النصوص الإمام أحمد عن ظاهرها، فقال إن الإمام أحمد قال ما قال عن طريق الورع، لجواب أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو أنه قال ما قال في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، هذا لا يبلغ. طبعا بالطبع هذا الكلام يعني واضح جدا أنه مخالف لكلام الإمام الشافعي والكلام الإمام أحمد. قال أن معارضة هذا بما جاء من أقوال الإمام أحمد رحمه الله التي قد يظهر منها أنه يقول بالإجماع، فسيأتي بيان المراد منها قريبا بحول الله وقوته. اسمع بقى، وهنا أمر ينبغي أن يتنبه له الباحث، وهو أن الذين ابتدعوا القول بهذا النوع من الإجماع ليسوا هم علماء السنة، فقد أخبر الخبر العلامة الإمام أحمد رحمه الله وأجز لنا له المثوبة أن هذه دعوى المريسي والأصم. وقد علق ابن حزم على مقالة الإمام بقوله صدق أحمد ولله ضره، وبئس القدوة بشر بن عتاب المريسي وعبد الرحمن بن كيسان الأصم، ولعلي إنهما لمن أول من هجم على هذه الدعوة وهما المرآن يرغب عن قولهما. يبقى معنى ذلك ان الكلام اللي موجود في كتب الاصول ان هذا الكلام مذهب اهل السنه والجماعه ابان لنا الامام احمد، ووافق على ذلك الامام ابن حزم ان هذا الكلام ليس كلاما لاهل السنه بل هو اخترعه بشر المريسي والاصم. ويبقى من خالفك النظام خالف النظام بشر المريسي، لكن اهل السنه بعيدين كل البعد عن هذه التمحلات وبعيدين كل البعد عن هذه الامور يعني التي ما جاء بها نص ولا جاء بها روايه عن احد من الاكابر. طيب يسال سائل ويقول طب الامام الشافعي تكلم كثيرا عن اثبات الاجماع، ودايما تجده عند اهل السنه يقول لك الكتاب والسنه والاجماع، يبقى ازاي الكلام ده يكون كلام بشر المريسي؟ نقول لهم لا، ما هو في اجماع، بس ايه هو الاجماع؟ عايزين نعرف ايه هو الاجماع ومرتبة الإجماع إيه؟ أين هي؟ أين هي مرتبة الإجماع؟ يعني الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. طب الإجماع مرتبته فين؟ والإجماع أي إجماع يقصر؟ واضح؟ فإن هيحصر قضية الإجماع عند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد رحمه الله عليه. قال وردت نصوص عن الإمام الشافعي تدل على صحة الإجماع وحجيته، فمن ذلك ما رواه عنه ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله بإسناده إلى المزني والربيع بن سليمان، قال الشافعي ليس لأحد أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم، وجهة العلم ما نص في الكتاب أو السنة أو في الإجماع أو القياس على هذه الأصول وما في مع أو القياس على هذه الأصول ما في معناه. وجاء في كتاب الرسالة قوله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين مما يستد به في أن إجماع المسلمين حجة إن شاء الله لازم. ومن بالكم وقد احتج أيضا للإجماع بأدلة كثيرة في كتابه الرسالة، وهو أول من احتج بقوله تعالى من يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فاستدل به على حجية الإجماع. طب هل الشافعي بينقد نفسه؟ طبعا مستحيل، مش كده ولا لا؟ ده إمام كبير، بعدين ينقد نفسه في نفس الكتاب. قال وقد احتج أيضا للإجماع بأدلة كثيرة في كتابه الرسالة، وبين وجه الدلالة فيها على الإجماع، وما كان له أن يحتج على حجيته لو كان لا يرى إن كان وقوعه وحجيته. وجاء في الرسالة قوله أيضا ونحكم بالإجماع ثم القياس. ولا يجوز للباحث وهو في صدد تحقيق الحق في مذهب الشافعي أن يدعي أن مراد الشافعي بإجماع الحجة هو ذلك الإجماع الذي ذكرناه أولا، وهو الإجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة. قد يقول قائل ما جاي الشافعي يقصد الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، ما هو أثبته ولا لا؟ أثبت وقال إن الإجماع اللي هو في جملة الفرائض والذي لا تجد احدا من الناس الا ويقول بهذا القول، ده المجموع المعلوم من الدين بالضروره. فقال الشافعي يقصد هذا، من الممكن ان يقول كده وتخلصنا؟ قال لك لا. قال لان الشافعي يجعل اجماع النصوص التي نقلناها عنه هنا في مرتبه تلي نصوص الكتاب والسنه، ولو كان الاجماع المقصود به المعلوم من الدين بالضروره كان حطه فين؟ في الاول، لان الاجماع المعلوم من الدين بالضروره بيكون امر مجمع عليه لانه مذكور في الكتاب والسنه، مش كده ولا لا؟ يعني فرضيه الصلاه، هل فرض حينما نقول ان الصلاه فريضه بالاجماع نجعل الدليل ده بعد الكتاب والسنه، ولا الاجماع ده مع الكتاب والسنه لانه معلوم من الدين بالضروره وما علمنا ذلك الا من الكتاب والسنه، فمش هتكون مرتبته في الدرجه الايه؟ الثالثه. واضح ولا لا؟ قال لا يجوز للباحث وهو في صدد تحقيق الحق في مذهب الشافعي ان يدعي ان مراد الشافعي بالاجماع الحجتي هو ذلك الاجماع الذي ذكرناه اولا، وهو الاجماع على ما هو معلوم من الدين بالضروره. لماذا؟ قال لان الشافعي يجعل الاجماع في النصوص التي نقلناها عنه هنا في مرتبه تلي نصوص الكتاب والسنه، بينما الاجماع الذي لا يمكن ان تختلف فيه الامه لكونه معلوما من الدين بالضروره في مرتبه متقدمه، لانه اجماع على النصوص القطعيه التي لا يتطرق اليها ايه؟ اي شبهه، مش كده ولا لا؟ قال ثم اننا نرفض ايضا ما زاد اليه الشيخ ابو زهره، الشيخ محمد ابو زهره رحمه الله، زاد الى ان الشافعي يرى حجيه الاجماع، لما وجد هذا في الكتاب ظن ان الشافعي يرى الحجيه ولكنه يراه غير واقع، يرى الحجه بس لو تحقق هو ما بيتحققش. ده كلام مين؟ ابو زهره. قال الشافعي يرى حجيته ولكنه لا يسلم بوقوعه، ذلك انه قال بوقوعه في مسائل كثيره، فطالما قال به في مسائل كثيره معنى ذلك انه يسلم بايه؟ بوقوعه ويسلم بحجيته. واضح ولا لا؟ فاصبح عندك مقدر. طب كيف تحل هذا الذي ظاهره التعارض او موهم التعارض؟ قال والذي تبين لي ان الاجماع الذي نفاه الامام الشافعي رحمه الله غير الاجماع الذي اثبته، فالاجماع الذي نفاه هو ذلك الاجماع الذي ادعاه جماهير الكاتبين في الاصول من بعده، اللي هو اجماع مجتهدين في عصر من العصور. قال وهو الاجماع على مساله بعينها، بحيث يقول علماء عصر من العصور فيها بقول واحد في حكمها، بحيث لا يتخلف منهم واحد ولا يسقط منهم فرد، وينقل هذا القول عن كل واحد منهم نقلا متواترا او ثابت النسبة على الاقل، الى غير ذلك من الشروط التي اشرنا اليها في بدايه هذا البحث، والتي تجعل هذا النوع من الاجماع ضربا من ضروب الخيال، بحيث يعد وقوعه معجزه من المعجزات. طبعا ممكن واحد يرد عليك يقول لك من ام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ام مباركه مليئه بالمعجزات، يقول على العين والراس، لكن هذا الكلام تحيله العقول. قال ان الاجماع الذي اثبته في هذه النصوص التي نقلناها عنه هنا فهو اجماع، اسمع بقى، من حفظ قوله من اهل العلم اللي هو لا يعلم فيه خلاف، هو ده الاجماع اللي عند الشافعي، ولذلك جعله قد ادنى من ايه؟ ادنى من النصوص. الاجماع في المساله ما عندوش فيها نص، فوجد فيها اقوال اهل العلم الذين وصلت اقوالهم اليه ليس فيها خلاف، لا يعلم خلافا، نقول به، نقول به ولا نصل الى القياس، لا ننظر بقى لا للقياس ولا لاي دليل اخر، طالما الاقوال بتاعه العلماء كلها اللي شفناها مش معنى ذلك ان هو قد محط كل الاقوال، لا. ولذلك قال ايه؟ قال اما الاجماع الذي اثبته في هذه النصوص التي نقلناها عنه هنا فهو اجماع من حفظ قوله من اهل العلم. فالعالم الواسع الاطلاع كالامام الشافعي اذا نظر في مساله ما وما قاله اهل العلم فيها ثم وجدهم يذهبون فيها مذهبا واحدا قال هذا اجماع من حفظنا قوله من اهل العلم، وهذا غير الاجماع الذي نفاه كما يظهر لك بادنى تامل. واضح الكلام؟ واضح ولا فيه حاجه؟ طيب. قال والذي وجهنا هذا الوجه في فقه كلام الشافعي انه جعل مرتبه هذا النوع من الاجماع بعد مرتبه الكتاب والسنه، فهو يجعل الكتاب هو الدليل الاقوى، ويجعل السنه المجتمع عليها اللي هي الايه؟ المتواتره التي لا اختلاف فيها في المرتبه الثانيه، ثم السنة الأحادية في المرتبة الثالثة، ثم قال بعد ذلك ونحكم بالإجماع ثم بالقياس. ده صفحة 599 من كتاب الرسالة، واخدين بالكم؟ فالإجماع يأتي في المرتبة الرابعة، والقياس يأتي بعد الإجماع، يبقى عنده الكتاب، ثم السنة المتواترة، ثم السنة إيه؟ الأحادية، ثم الإجماع، ثم القياس. قال فالإجماع يأتي في المرتبة الرابعة، والقياس يأتي بعد الإجماع عنده. وقد قرر أن الحكم بالإجماع والقياس أضعف من هذا، أي من الكتاب والسنة المتواترة والسنة الأحادية. وقرر أيضا أن البحث عن الحكم في الإجماع منزلة ضرورة، لأنه لا يحل القياس والخبر موجود. يعني أضعف الإجماع اللي هو وصله بيقول بيه، والقياس اللي بيقول بيه منزلة إيه؟ ضرورة فقط عند انعدام الإيه؟ النصوص. يبقى لما بنتكلم في قضية فيها نصوص ما ينفعش واحد يقول لي فيها اجماع، واضح الكلام ولا لا؟ الا لو كان اجماع معلوم للدين بالضروره، دي قضيه اخرى. زي ما نقول ايه؟ الصلاه مفروضه بالكتاب والسنه والاجماع، ده اجماع ايه؟ قطعي معلوم للدين بالضروره، لذلك مخالفه يعد ايه؟ كافرا. هنتكلم عن تكفير مخالف الاجماع الفقهي. قال وقد فقه محقق كتاب الرساله الشيخ احمد شاكر هذا الفهم، فقه هذا الفهم، فقد قال في تعليقي على قول الشافعي ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا. قال إيه بقى الشافعي؟ قال إيه بقى الشيخ أحمد شاكر؟ قال الذي يظهر لي أن الشافعي يريد بقوله وهو أضعف من هذا أن الحكم بالإجماع والقياس أضعف من الحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها، والسنة التي رويت بطريق الانفراد للأحدية، وأنه يريد بالإجماع هنا اتفاق العلماء المبني على الاستنباط أو القياس، لا الإجماع الصحيح الذي هو قطعي الثبوت وهو الذي فسره إراما في كلامه بما يفهم منه أنه المعلوم من الدين بالضرورة كالظهر أربع وكتحريم الخمر وأشباه ذلك. ده كلام مين؟ الشيخ أحمد شاكر، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال فلو كان مراد الشافعي بالإجماع هنا ذلك الإجماع الذي يذكره الأصوليون لما جعله أضعف من السنة الأحادية، ولما جعله منزلة ضرورة. ثم إنني اطلعت على نصوص للشافعي صرح فيها بمراده من هذا الإجماع الذي يعتبره في بعض مواضع من كلامه حجة، مما يضع حدا لكل من ادعى أن الشافعي يعني بالنصوص التي قرر فيها الإجماع ذلك الإجماع الذي عناه جمهور الأصوليين. ففي كتاب اختلاف الحديث رد الشافعي رحمه الله على من يدعي الإجماع بأنها دعوة مبتدعة لم يسبق إليها، يقول وكفى حجة على أن دعوة الإجماع في كل الأحكام ليس كما ادعى من ادعى ما وصفت من هذا، ونظائر له وأكثر منه، وجملته أنه لم يدعي الإجماع فيما سوى جمل الفرائض التي كلفتها العامة أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا التابعين، ولا القرن الذين من بعدهم، ولا القرن الذين لهم، ولا عالم علمته على ظهر الأرض، ولا أحد نسبته العامة إلى علم. فأنت ترى هنا الشافعي رحمه الله ينكر على مدعي الإجماع ما ادعاه، ثم يقرر عقب ذلك أن اتفاق أهل العلم الذين حفظ قولهم وليس لهم مخالف حجة عندهم، ويقول ومتى كانت عامة من أهل العلم في دهر الزمن يعني بالبلدان على شيء وعامة قبلهم، قيل يحفظ فلان عن فلان وفلان كذا ولم نعلم لهم مخالفا ونأخذ به، ولا نزعم انه قول الناس كلهم، ما نقدرش نقول انه قول الناس ايه كلهم، لان لا نعرف من قاله من الناس الا من سمعنا منه او عنه. قال وما وصفت من هذا قول من حفظت عنه من اهل العلم نصا واستدلالا. اللي بقوله لك ده هو قول من حفظت عنه من اهل العلم نصا واستدلالا، يعني مش كلام الشافعي لوحده، ده كلام مين؟ شيوخ الشافعي الذين لقيهم وتعلموا. فقول الشافعي رحمه الله هنا واضح لا يحتاج إلى شرح، وخلاصته أن اتفاق من حفظ قوله من أهل العلم على مسألة لا يعلم لهم فيها مخالف حجة عنده ويأخذ به، ولا يزعم أنه قول الناس جميعا. وهذا المنهج هو منهج أهل العلم من قبل الشافعي، يأخذون به ويرضونه. الدليل وما وصفت من هذا قول من حفظت عنه من أهل العلم نصا واستدلالا. وقد نقلنا عن الشافعي أنه رتب في كتاب الرسالة في الأدلة هكذا: الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، فجعل الإجماع في المرتبة الثالثة. وفي كتابه اختلاف الحديث بعد أن ذكر ما نقلناه لك قبل قليل قال: والعلم من وجهين، اتباع الكتاب فإن لم يكن فسنة، فإن لم تكن فقول عامة، فقول عامة من سلفنا لا نعلم لهم مخالفا، فإن لم يكن فقياس. ألا ترى كيف وضع هنا قول عامة من السلف الذين لا يعلم لهم مخالفا في المرتبة الثالثة؟ بعد كده نقول ايه؟ وأكاد أجزم أن هذا المذهب هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فقوله رحمه الله في الصحابة منكرا الخروج على الإجماع عند الإمام أحمد، أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟ وعندما سئل الإمام أحمد عن دليل ما ذهب إليه من أن التكبير يبدأ من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، قال: إجماع. قالوا دليلك إيه على التكبير إنه يبدأ من فجر يوم عرفة لآخر أيام التشريق؟ قال: إجماع عمر وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود. شفت الإجماع عند الإمام أحمد مين؟ هم دول الإجماع. الإمام عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. فأنت ترى أن الإجماع عنده قول هؤلاء وليس بإجماع الأصوليين، وإنما هو إجماع من حفظ الإمام الحافظ قوله من الصحابة. معنى ذلك أن هذا الإجماع الذي يدعى كما رأيتم يستحيل وقوعه. بعد كده نتكلم عن حجية الإجماع. ما أظن أننا في حاجة إلى الكلام عن حجية الإجماع. يعني حجية الإجماع موجود في كتب حافظينها. يعني أنت مش بتنازع في الإجماع أصلا. الإجماع حجة. بس أي إجماع؟ هنبين إن الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة حجة. الإجماع الذي هو قاله الأصوليون هذا إن تحقق حجة، ولكنه من يستطيع أن يحققه؟ أما الإجماع الذي يستدل به أهل العلم اللي هو إيه؟ لا نعلم في المسألة خلافا، وهذه منزلته. طيب، الإمام الشافعي والإمام أحمد وضعوا عاوزين نوضح أمر هنا خاص بالشافعي ده. منزلة الإجماع ومرتبته أهم الآن. لا يختلف أهل العلم في تقديم إجماع ما علم من الدين بالضرورة على غيره من الأدلة. لماذا؟ لأن واقع الأمر أنه تقديم للنصوص القطعية الثبوت القطعية الدلالة، والنصوص التي هذه حالها لها الصدارة في مجال الاستدلال. نص قطع الثبوت وقطع الدلالة. حد يقدر يتكلم فيه؟ وذلك أجمعت عليه الأمة. يعني يا أيها الذين آمنوا أقيموا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ده نص. حد يقدر يخالف فيه؟ النص ده الرسول صلى الله عليه وسلم حقق وصام وصام المسلمون وأصبح معلوما من الدين بالضرورة، وأصبح الصيام ده فرض. حد يقدر ينازع ويقول الصيام غير فرض؟ حد يقدر يقول يسعني أن أفطر وأنا قادر على الصيام؟ ما يقدرش. لكن الصيام له رخص معروفة. هذه الأمور معلومة من الدين بالضرورة ولا لا؟ لا نتصور أن هناك، مش هنقول عالم، لا، مسلم يخالف في هذا. إلا بقى مسلم لسه مسلم النهاردة وجاي من بلاد ما كانش عايش في وسط من أوساط المسلمين وما عرفش إن الصيام فرض على المسلمين. لسه أسلم النهاردة. تيجي تقول له لك ما فيش، هل الإسلام فرض عليك الصيام ولا لا؟ ما عرفش. هذا لأنه جاهل. لكن يسع مسلم من المسلمين أن ينكر فريضة الصوم؟ ده أمر معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك أما يجي العلماء يقولوا منكر الإجماع كافر، يقصدون إيه؟ أنهي الإجماع؟ المعلوم. لأن القضية مش في قضية الإجماع، القضية قضية إيه؟ إنه أنكر إيه؟ نص قطع الثبوت قطع الدلالة. فعاد كفره بسبب ماذا؟ بسبب جحوده لنص الشارع سواء القرآن أو السنة المتواترة. وبدون المتواترة مش الأحادية، لأن ممكن الأحادية يكون ضعيفة. وهجيب لك بقى كلام الشافعي دلوقتي. ليش الشافعي قال الكتاب ثم السنة المتواترة ثم السنة الأحادية ثم الإجماع؟ لأن بعض الناس يقول لك لا، التفريق بين السنة المتواترة والسنة الأحادية ليس من فعل أهل السنة. لا، من فعل أهل السنة، والإمام الشافعي من أعلام أهل السنة. فناخد بالنا ونفهم الكلام دلوقتي. بيقول: لا يختلف أهل العلم في تقديم إجماع ما علم من الدين بالضرورة على غيره من الأدلة. لماذا؟ قال لأن واقع الأمر أنه تقديم للنصوص القطعية بالثبوت القطعية الدلالة، والنصوص التي هذه حالها لها الصدارة في مجال الاستدلال. أما غير هذا النوع من الإجماع فهو في مرتبة تلي النصوص وليس قبلها، وقد غلا كثير من الأصوليين في الإجماع فجعلوا له الصدارة بين الأدلة فقدموه على نصوص السنة. يعني الأصوليون جعلوا هذا الإجماع الذي ضرب من الخيال جعلوه مقدم على الكتاب والسنة. ولذلك حيجي نذكر لكم مع الإمام ابن تيمية وابن القيم على هؤلاء، لما الواحد من الضعرة أمامه القضية ينظر الأول فيها اختلاف ولا لا، لو فيها إجماع يقضي بالإجماع، فيها اختلاف يبدأ يبص للكتاب والسنة. هذا بدعة، الصواب العكس، إن الإنسان لو عرضت عليه مسألة أول شيء ينظر فيه إيه؟ الكتاب والسنة، مش كده ولا لا؟ الكتاب والإيه؟ والسنة. ولذلك يجي البعض يقول لك لا الكتاب والسنة مع بعض، مش الكتاب الأول ثم السنة، يقول له لا الكتاب الأول ثم السنة. طب ازاي؟ وينفع الواحد يفصل القرآن بدون السنة؟ ينفع؟ ما ينفعش. يعني ينفع ان القاضي او العالم ينظر في القضية في القرآن الاول ولكن الكتاب ثم السنة؟ يبقى الكتاب الاول، وبعد كده لو لقيت نفسي مانيش عارف حتى تقدر النص اللي عندي عام والسنة خصصته، او عندي مطلق والسنة قيدته، نقول لا يبقى لابد الكتاب والسنة الاثنين مع بعض. يبقى معك احنا من خطأ الائمة اللي قالوا الكتاب ثم السنة، هل نظروا احنا على ان نقطع العلم؟ لا. طب كيف نحل هذا المأزق؟ ولا مأزق ولا عاد. المقصود الكتاب، الكتاب ثم السنة، صح كلامه مظبوط. والكتاب لم يفسر الا بالسنة، نعم. يبقى الكتاب عندي نص في الاول لقيته في القرآن، فلما لقيته في القرآن عشان افهم الآية نحتاج للسنة الشريحة المبينة، للسنة الايه؟ الشريحة المبينة وأقوال الصحابة، عشان أفسر القرآن زي ما بنفسر القرآن بأصول التفسير، بيفسر بالقرآن وبالسنة وهكذا. فإن لم أجد النص في القرآن اللي فسرته السنة هنتقل للمرتبة الثانية، إني أبحث عن الحكم اللي مش موجود في القرآن خالص في السنة، لأن السنة مشرعة. يعني أنا عندي سنة مفسرة للقرآن، دي ما بتكلمش فيها الوقت لانها موجوده مع القران كتفسير، لكن في سنه بتاتي باحكام جديده غير موجوده في القران، دي بنتقل لها بعدين. واخدين بالكم ولا لا؟ وضحت الصوره؟ انا في الاول انظر للقران، الواحد يقول لك طب ما انت مش هتفسر القران للاصولي، لازم الاثنين يكونوا مع بعض. نقول له ما فهمتش كلام العلماء ودقه الاصوليين الاكابر امثال الشافعي. القضيه عندك أصل هذا الكلام كان من ضمن الأسباب اللي جعلت بعض شيوخنا يضاعف حديث معاذ بن جبل بما تحكم، قال له بكتاب الله، قال فإذا تجد قال في كتاب السنة. فكانت هذه الرواية بهذا الأسلوب والترتيب ده سببا من ضمن الأسباب التي جعلت بعض شيوخنا الأكابر كالشيخ الألباني يحكم على متن الحديث بالنقار، لأنه جعل السنة في مرتبة تالي القرآن. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن العلماء حينما قالوا الكتاب ثم السنه، الكتاب ما انا مش هفسره غير بالسنه. يبقى السنه اللي فسرت بسنه شارحه وسنه مبينه تخصص، تبين الاجمال، تقيد الاطلاق. لكن لم اجد الحكم في القران، هبدا ابحث في السنه عن ايه؟ الحكم الايه؟ الذي جاءت به السنه مبتدئه. ما هيش مفسرة للقرآن، ما هو وما أتاكم الرسول فخذوه، مش عارضة على القرآن. فالسنة بتأتي بأحكام جديدة مش موجودة في القرآن، واخدين بالكم ولا لأ؟ واضحة؟ يبقى عرفت التقسيم للكتاب الأول ثم السنة، مش معناه إن أنا فصلت الكتاب عن السنة أو فسرت القرآن بلغة العرب، لا، بالسنة برضه، بس بالسنة الشريعة. ده أنت عندك سنة تقريرية وسنة قولية وسنة فعلية. هذه السنة كذلك تنقسم الى سنة شارحة ومفصلة للقرآن وسنة اتت باحكام ايه؟ جديدة. واضح؟ نعم. يقول هنا منزلة الاجماع ومرتبة الاجماع. ماذا للشرع في تحديد مرتبة الاجماع؟ ليه جعل الكتاب ثم السنة المتواترة ثم السنة الاحادية ثم الاجماع؟ يقول الشافعي في كتاب الرسالة، وخذ ذلك كلام ده صفحة 595 اللي علق عليه الشيخ مشاكل ونقلنا تعليقه سابقا، يقول يحكم بالكتاب والسنه المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيها، فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. يبقى الكتاب في الأول والسنة إذا أجل يكون المجتمع عليها للمتوفر اللي ما فيش عليها خلاف، فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن، ظاهر الأمر والباطن، الحق عند الله هكذا. ويحكم بالسنة، خذوا بالكم بالكلام ده كويس أوي، ويحكم بالسنة قد رويت عن طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها، فنقول حكمنا بالحق في الظاهر بس مش في الباطن، لأنه قد يمكن الغلط في من روى الحديث. وارد ولا مش وارد؟ وارد ان روى الحديث يخطئ ولا لا؟ وارد ان الثقة يهم ولا لا؟ وارد ان الثقة يجهل اصلا ولا لا؟ وارد ولا مش وارد؟ هو معصوم، لكننا امرنا بان ناخذ بخبر الواحد، فخبر الواحد هذا يقيلني ظنا راجحا، مش كده ولا لا؟ ولذلك العلماء لما اتكلموا عن خبر الواحد يفيد العلم ولا يفيد الظن؟ خبر الواحد المفروض يفيد الايه؟ الظن مش العلم. ولذلك مذهب اهل الحق انه يفيد العلم امتى؟ اذا احتف بالقرائن. والكلام ده نعكه بقى من الخلافات التي احيطت بهذا الامر. ارجع الى ما ذكره الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه في تعليقه على البعث الحديث، وكذلك شيخ الاسلام ابن تيميه. ابن تيميه رحمه الله عليه والمحققون يقولون ان خبر الواحد لا يفيد العلم الا اذا ايه؟ احتفت به. ومن ضمن القرائن ان يكون روي في الايه؟ في الصحيحين، لان او احاديثنا، لان روايه خبر الواحد في الصحيحين او في احاديثنا قد قبلتهم الامه، فقبول الامه للصحيحين دليل على ايه؟ قرينه ولا مش قرينه على تفسير العلم؟ يبقى اللي يجي يقول ان خبر الواحد لا يفيد العلم هكذا مخطئ، والذي يقول يفيد العلم مخطئ، فلا بد من الايه؟ من التفصيل. وهي مساله يعني ما هي من المسائل التي يحدث عليها انقسام بين اهل العلم وبين طلبه العلم، ليست المسائل التي يمتحن بها، ولو جاء احد من الناس يمتحن بها يبقى وقع في الخطا، لان المساله كما رايتم الامام ابن حزم يقول ان خبر الواحد يفيد العلم، وغيره كما رايتم اهو. شوف الامام الشافعي يقول ايه؟ يقول الامام الشافعي: ويحكم بالسنه قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها، فنقول حكمنا بالحق في الظاهر. لماذا؟ قال: لانه قد يمكن الغلط في من روى الحديث، بدليل ان الحديث يكون صح او الالباني ومضاعف الحافظ ابن حجر او العكس، وانت اخذت التصحيح الالباني، هل انت هنا تقول ان هذا الخبر حق ظاهر وباطن؟ ما ممكن يكون مخطئ، فانت تحت ما امرنا الا ان نحكم بالايه؟ بالظاهر. اما الباطن فعين علمه عند الله، لكن القران حق باطن وظاهر، السنه التي اجمع عليها الناس حق ظاهر وايه؟ وباطن. فيقول: ونحكم بالاجماع. يبقى الكتاب، السنه المتواتره، السنه الايه؟ الأحادية. ونحكم بالإجماع ثم القياس، وهو أضعف من هذا، أضعف من اللي فات، ولكن لا منزلة الضرورة، لأنه لا يحل القياس والقبر موجود، كما يكون التيمم طهارة السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة في الإعواز، وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز من السنة. واخدين بالكم ولا لا؟ ده كلام الإمام الشافعي. يبقى هنا ليه جعل الإجماع في مرتبة متدنية؟ لأنه أمر ظني، ما هوش الإجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة، إلا ده كان جعله فين؟ في القمة. يبقى شفت التفريق. الشافعي لما بيلغي إجماعا يقصد بالإجماع الأصولي لأنه غير متحقق، ولما يثبت إجماعا في قمة اليقين اللي هو الإجماع المعلوم من الدين بالإيه؟ ثم يستدل بإجماع آخر تحت النصوص اللي هو الإجماع الإيه؟ لا يعلم في المسألة خلافا فقط. واضحة؟ نعم. يبقى الشافعي يجعل الأدلة على ثلاث مراتب من حيث القوة. الأولى: نصوص الكتاب والسنة المجتمع عليها، وهي السنة المتواترة أو الصحيحة، صحة لا يختلف عليها بحيث يصححها كافة أهل العلم، يقول البخاري ومسلم اللي قلنا حفظت بها الإيه؟ القرائن، وهذا في غاية القوة. ونحن نجزم بأننا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن كما يقول الشافعي عندما حكمنا بهذا. الثانية نصوص السنة الأحادية، وهي التي رويت من طريق الانفراد كما يقول الشافعي، طبعا صحيحة مش ضعيفة. وهنا نكون حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيما روي. الثالثة وهي أضعف من المرتبتين السابقتين، وهي الحكم بالإجماع ثم القياس، والقياس منزلة ضرورة لا يستخدم إلا عند فقد النص. واحد يقول لي طب ده القياس، طب والإجماع، ما هو الإجماع كده ما عنديش حاجة أقولها، لا عندي كتاب ولا عندي سنة. فببص لقيت الشيخ فلان قال والشيخ فلان، لا أحفظ خلافا في المسألة، فقلت بقولهم، يبقى أنا قلدتهم. خلي بالك هذا الإجماع معناه التقليد، ولذلك لو جاء إليه إلا عند ضرورة، واضح مش حجة، يعني حجة تقليدية. ولذلك جعلوا إيه؟ ولذلك تجد أنت أنهم أيضا يقولون عن التقليد إيه؟ عند ضرورة، برضه التقليد عند العالم يقلد عند الإيه؟ عند ضرورة. فقد الملكة في أن يستنبط، هيضطر يأخذ بأقوال مين؟ بأقوال العلماء الذين سبقوه. فإن لم يعرف في المسألة خلافا كان ظنا راجحا، واضح ولا لا؟ إيه المسألة؟ قال ولاحظ عبارة الشافعي رحمه الله، وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوذ من السنة. عرفنا الآن. ولذلك يقول الشافعي في كتابه اختلاف مع مالك: العلم طبقات، الأولى الكتاب والسنة الثابتة. طبعا هنا دخل السنة كلها بما فيها الإيه؟ المتواتر والمحل. الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. طبعا احنا عندنا قاعدة بيقول ما فيش إجماع إلا على إيه؟ إلا على نص. هو هنا بيقول الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، يبقى المسألة ما فيش فيها كتاب ولا سنة، يبقى عالم لم يعلم فيها إيه؟ خلاف. هذا هو المقصود. الثالثة أن يقول الصحابي فلا يعلم له مختلف من الصحابة، ده جعله أدنى من الإجماع، لأن هذه الأولى ليس فيها إيه؟ لا يعلم الخلاف في المسألة، لا يعلم الخلاف عند الصحابة ولا عند غيره، عشان ما تفتكرش إن قول الصحابي أدنى، لا، لا يعلم خلافا في المسألة، لا عند الصحابة ولا عند غيره. ثم المرتبة التي تليها أن يقول صحابي واحد، فلا يعلم له مختلف من الصحابة. الرابع اختلاف الصحابة. الخامس القياس. شوف الدرجات. والشافعي هنا قدم النظر في الكتاب والسنة على الإجماع، ثم أخبر أنه إنما يصار إلى الإجماع فيما لم يعلم فيه كتاب ولا سنة. طيب تعال على الإمام أحمد، وهذا الذي نقلناه عن الشافعي من جعله الإجماع في مرتبة تلي نصوص الكتاب والسنة وتقديمه النصوص على الإجماع، ومذهب إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الإمام ابن القيم ولد أعلام الموقعين، يقول في حديثه عن أصول الإمام أحمد التي كان يعتمد عليها في الاستدلال، ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عقلا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح. وبعد أن نقل أقوال الإمام أحمد في هذا الإجماع المدعى اللي هو من ادعى الإجماع فقد كذب، قال: ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع، توهم إجماع مضمون عدم العلم بالمخالف. يبقى عدم العلم بالمخالف ده توهم إجماع ولا إجماع؟ توهم إجماع. ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص، يقدم جهله بالمخالف على النصوص. وذلك احنا وجدنا بعض الأمور للأسف أصل احنا توسعنا في الأمر ده. ليه؟ لأن المسائل الاعتقادية ما بتتكلمش في مسائل الوضوء والنجاسات. مسائل اعتقادية يطلع لك واحد يقول لك المسألة فيها إجماع والمسألة يكون فيها حديث مخالف، واخدين بالكم؟ المسألة يكون نعم فيها نص، فيها نص، ومع ذلك يقولون في المسألة زي قضية مثلا جنس العمل على سبيل المثال، يؤتى بحديث من أصح الأحاديث في المسألة من لم يعمل خير الخط. فيأتي البعض ليقول هذه المسألة فيها إجماع، إجماع على خاطر الحديث. فين بقى الإجماع ده؟ حقق الإجماع، هتجده عدم علم بالمخالف، مع علم المخالف موجود، وإنما هذا المخالف
غاب قوله عن مين؟ عن هذا المدعي. عرفت احنا بنوسع في المسألة دي ليه؟ لان للأسف بيبنى عليها علال وقصور في قضايا خطيرة جدا حتى في الاعتقاد. لو جاء اجماع بجد اجماع امة محمد على علم الروح محدش يرجع، ويستحيل ان تجمع امة محمد على خلاف حديث. شوف الامام ابن تيمية هيقول مقولة قوية جدا جدا، هذه المقولة يقول فيها ايه رحمة الله عليه، يقول ذكر ان بعض المتأخرين قالوا يبدأ المجتهد بان ينظر اولا في الاجماع، فان وجده لم يلتفت الى غيره، وان وجد نصا خالفه خالف الاجماع، اعتقد انه منسوخ بنص لم يبلغه. يعني يجد اجماع مخالف للنص يقف بالايه؟ بالاجماع، ويترك النص ويقول ايه؟ الاجماع نسخه. فشوف ابن تيميه ايه؟ الاجماع اذا خالفه نص فلا بد ان يكون مع الاجماع نص معروف يعرف به ان ذلك منسوخ. لو الاجماع نسخ نص عند نص منسوخ وفي اجماع مخالف ليه، لابد الاجماع ده تحفظ الامه النص اللي استدل به الاجماع. شوفوا ليه؟ فلا بد ان يكون مع الاجماع نص معروف به ان ذلك منسوخ. واستبعد ابن تيميه تضييع الامه للنص المحكم وحفظها للنص المنسوخ. يعني الامه تحفظ النص المنسوخ وتضيع النص الناس وتجمع عليه. واخدين بالكم؟ شوفوا الكلام. فيقول هذا لا يوجد قصد، والأمة معصومة عن ذلك، ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيرا أو غالبا، فمن ذا الذي يحيط بأقوال المجتهدين بخلاف النصوص فإن معرفتها متيسرة. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فنعيد، يقول لك مذهب الشافعي ومذهب أحمد هو مذهب السلف الصالح لا يختلفون عليه. فبيقول الباحث هذا الذي ذكرناه عن الإمامين الجليلين الشافعي والإمام أحمد من تقديم نصوص الكتاب والسنة على الإجماع ومنهج السلف الصالح في تناول الأحكام، جاء في كتاب عمر للقاضي شريح اقض بما في كتاب الله. هذا الكتاب مشروح في كتاب ايه؟ أعلام الموقعين عن رب العالمين. اقض بما في كتاب الله فإن لم تجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على حسب الترتيب اللي قلت لكم عليه. الكتاب مشروح بالسنة الشارحة، سنة سنة. فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون قبلك، بيبقاش إجماع، قال فبما قضى إيه؟ وفي رواية بما أجمع عليه الناس، يبقى إيه إجماع إيه؟ بما قضى به الصالحون إيه؟ قبلك، هو ده المقصود. قال ابن تيمية: وعمر قدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع، وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمر، وكذلك ابن عباس، كان يفتي بما في الكتاب ثم بما في السنة ثم بسنة أبي بكر وعمر. وهذه الآثار ثابتة عن عمر وابن مسعود وابن عباس، وهم من أشهر الصحابة بالفتية والقضاء، وهذا هو الصواب. ده كلام شيخ الإسلام. ثم يقول ابن تيمية: فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين، ده كلام ابن القيم في عالم الموقعين، فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين صاروا عكس هذا السير، وقالوا إذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه ان ينظر اولا هل فيها اختلاف ام لا، فان لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في الكتاب ولا في السنه، بل يفتي ويقضي فيها بالاجماع، وان كان فيها اختلاف اجتهد في اقرب الاقوال الى الدليل فافتى به وحكم به. وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاذ وكتاب عمر واقوال الصحابه، والذي دل عليه الكتاب والسنه اسهل عليه بكثير من علمي باتفاق الناس في شرق الارض وغربها على الحكم. وهذا ان لم يكن متعذرا فهو اصعب شيء واشق، الا فيما هو من لوازم الاسلام اللي هو الايه؟ المعلومه دي بالضروره. فكيف يحيلون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما لا وصول لنا اليه، ويترك الحواله على كتابي وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم اللذين هدانا فيهما ويسرهما لنا وجعل لنا الى معرفتهما طريقا سهله التناول عن القرب، ثم ما يدري فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم. وليس عدم العلم بالنزاع علما بعدمه، ليس العلم ليس العلم العلم بعدم النزاع علما بالعدم. فالعلم بالعدم غير ايه؟ عدم العلم بالايه؟ بالوجود، مش كده ولا لا؟
فيقول فكيف يقدم عدم العلم على اصل العلم كله؟ كيف يقدم عدم العلم؟ لانه يقول لا اعلم خلافا فجعله دليلا. لا اعلمه، لا اعلمه، هذا علم ولا جاء؟ جاء. لا اعلمه خلافا،
لا
انا لا اعلم خلافا، وانت علمت خلاف انا جاهلت. واضح؟ لا اعلم في المسألة دليلا، علم ولا جاه؟ علم ولا جاه؟
سلف، امر سلفي،
مش كده ولا لا؟ عدم العلم سلف. فكيف يتساوى مع العلم؟ لكن العلم بالعدم ده علم، علمت بعدم الخلاف، علمت، لكن عدم العلم بالخلاف ليس علما، ولكن العلم بالعدم هو العلم، مش كده ولا لا؟ اقول مثلا لك انا عدمت العلم بالدليل، لا اعلم دليلا، مش كده ولا لا؟ يبقى عدم العلم بالدليل ليس علما، لكن العلم بعدم الدليل ليس في المسألة دليل. يبقى العلم بعدم الدليل علم، لكن عدم علم الدليل ليس بايه؟ بدليل. معلش يا ملفوفه شويه. فكيف يقدم؟ ثم ما يدري، فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم، وليس عدم العلم بالنزاع علما بعدمه. فكيف يقدم عدم العلم على اصل العلم كله اللي هو الكتاب والسنه؟ ثم كيف يسوغ ترك الحق المعلوم الى امر لا علم له به، وغايته ان يكون موهوما، واحسن احوالي ان يكون مشكوكا فيه شكا متساويا او راجحا. ثم يقول: وحين نشات هذه الطريقه تولد عنها معارضه النصوص بالاجماع المجهول، وانقلب وانفتح باب دعوات، وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين اذا احتج عليه بالقران والسنه قال هذا خلاف الاجماع، وهذا هو الذي انكره ائمه الاسلام، وعابوا من كل ناحيه على من ارتكبه وكذبوا من ادعاه. طيب، هو عاوز يقول ان اهم النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسه نذكرها، وبعد ذلك اعرج على مساله يعني خفيفه قوي. قال: اهم النتائج التي توصلت، الخلاصه يمكننا ان نوجز اهم النتائج التي خلصت اليها هذه الدراسه في النقاط التاليه: الاجماع الممكن الوقوع الذي احتج به علماؤنا يطلق باطلاقين، الاجماع ممكن الوقوع اللي يمكن ان يقع الذي احتج به العلماء يطلق باطلاقين، الاول المعلوم من الدين بالضروره الذي لا يكون مسلما من انكره، زي صلاه الظهر 4 ركعات، اذا دخل الانسان الصلاه لابد يتوضا، دي امور معلومه من الدين بالضروره. الثاني اتفاق من حفظ قوله من اهل العلم على حكم من الاحكام بحيث لا يعرف لهم مخالف فيما ذهبوا اليه. يعني احنا نبدا نستقري الكتب اللي عندنا نجد ما فيش في المسألة خلاف نعلمه، لكن ما نقدرش ننفي عدم الخلاف، ما نقدرش ننفي ايه؟ ما نقدرش ننفي الخلاف، لأنه ممكن يكون موجود وما وصلناش. احنا نقول من حفظنا قوله يقول بهذا القول. واضح؟ ولذلك هذه المرتبة تكون فين؟ مرتبة دنيا قبل الخير. واضح؟ 2، رتبة الإجماع بالمعنى الأول اللي هو المعلوم للدين بالضرورة، التقديم على غيره من الأدلة. ليه؟ لأنه إجماع على الأدلة القطعية الثبوت القطعية الدلالة، وما كان كذلك فإنه لا يقدم عليه دليل من الأدلة الإحاد. ما يجيش واحد يجيب حديث صح سنده وخالف المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة، حديث تقول هذا الحديث لو خالف المعلوم من الدين بالضرورة يبقى يقينا الراوي حتى ولو كان ثقة غير صحيح، مش كده ولا لا؟ هذا مطعون فيه. مش احيانا بتاتي بعض الروايات ظاهر الاسناد يكون الايه؟ الصحه. زي ما يجي لك يقول لك ايه؟ ان مثلا ان ابن مسعود كان لا يعد سوره قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس من القران. تقول له هذا الكلام مخالف للمعلوم من الدين بالضروره. مخالف لاجماع المسلمين اللي بين دفتي مصحف القران. يبقى هذا الكلام خطا على الامام ابن مسعود، وهذا الكلام لا ياتي متواترا عن ابن مسعود، ولو جاء بطريق ظاهره الصحه فهو خدوا بالكم هو الحديث الشاذ ايه هو والحديث المنكر ايه هو؟ لو جاء واحد راوي ثقه وخالف مجموعه الثقات او خالف من هو اوثق منه حديث ده بايه؟ طب الضعيف لما يجي يخالف الثقه يبقى ايه؟ منكر. طب لو واحد ثقه خالف المعلومه من الدين بالضروره هذا الامر يطعن فيه هو يطعن في الثقه نفسه ويعد خبره ايه؟ منكرا لانه صادم القران وصادم المعلوم من الدين بالضروره. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول رتبة الاجماع بالمعنى الاول اللي هو المعلوم من الدين بالتقديم على ما سوى لانه لم ياتي من الاجماع وانما جاء لانه ايه؟ قطع الثبوت قطع الدلاله لا يتصور ان يخالف في المسلم. النوع الثاني حجه ودليل يجب المصير اليه ولكن هو عدم العلم بالمخالف ولكن مرتبه متاخره عن نصوص الكتاب والسنه فلا يصار اليه الا عند فقد الدليل. ثلاثه منكر النوع الاول من الاجماع يكفر ويفسر لانه انكر امرا لا قوام لاسلام العبد وايمان الا بالاقرار به. لو واحد انكر الصلاه ينفع كويس والمصير اليه كمنكر وجوب الصلاه او الزكاه او الحج ونحو ذلك. اما منكر النوع الثاني فانه لا يضلل ولا يفسر وان كان ينكر عليه ويلام وينصح ويرشد لان العلماء مختلفون في حجيه هذا النوع من الاجماع ومع ذلك قد ياتي هو العالم ده بخلاف المساله زي ما عمل الشيخ الالباني في مساله تحريم الذهب المحلق. لا اقول بالمساله لكن بتكلم عن الشيخ الالباني فاللي رد على الشيخ الالباني يقول له تحرمت الاجماع قال لهم في اجماع على خلاف الحديث الصحيح. ما دي كانت المشكله اللي الشيخ الالباني ذكرها في كتاب اداب الدفاع قال لهم فين الخلاف؟ فين الاجماع؟ اجماع على خلاف الحديث الصحيح عندي احاديث صحيحه تكلموا معي في صحه الاحاديث وفي الفقهيات لكن لا تتهموني بمخالفه الاجماع. لماذا؟ لان هذه المساله فيها احاديث عندي صحيحه والامر ليس مجمع عليه. قد تقولون لا نعلم فيه خلافا قولوا لا نعلم في المساله خلافا لا تقولوا انه اجماع مجتهد لعصر من العصور اللي هو الاجماع الاصولي. واضح في المساله العالم قد يخالف في المساله ويقول فيها خلاف او عندي دليل في المساله لكن يتهم بمخالفه الاجماع وان اتهم بمخالفه الاجماع لا يتهم بالكفر ولا بالفسق اعاذنا الله واياكم. اربعه الاجماع الذي يعتد به او يعتد به الاجماع الذي يعتد به بعض علماء الاصول والذي هو اجماع جميع الامه في عصر من العصور على حكم من الاحكام حجه ودليل لو امكن وقوعه لو امكن وقوعه لا يخالف بذلك احد من اهل العلم ولكن وقوعه غير ممكن بحال للاسباب التي عرفنا لها في هذه الدراسه. واضح؟ بينت الدراسه ان الاجماع الذي ارتضاه بعض اهل الاصول ليس هو الاجماع المعتمد عند علمائنا الاوائل وان الذين ابتدعوا القول به ليسوا هم علماء اهل السنه وان القول به ادى الى عدم الاحتجاج بالاجماع لان هذا النوع من الاجماع لا وجود له حتى يحتج به في واقع الامر. سته فتح القول بهذا النوع من الاجماع باب شر على المسلمين فبعض ضعاف النفوس الذين يريدون ان يلبسوا على المسلمين دينهم يجادلون وينازعون في قضايا مسلمه عند جمهور الامه وعندما يواجهون ويحاورون يقولون ان هذه المسائل الخلافيه ليس فيها اجماع. اثبتوا لي ان جميع علماء الامه ذهبت هذا المذهب او قالت بهذا القول. فاذا لم نستطع اثبات ذلك جعل هذا الرجل عدم قدرتنا على تلبيه طلبه ذريعه لمخالفته ما صار عليه جمهور علماء الامه كما هو حادث في هذه الايام. بقيت النقطه الاخيره اللي احببت ان اذكرها لكم الا وهي حكم مخالف الاجماع. تساءل فيها اقوال متعدده ذكرها هو في هذه الدراسه. بيقول الامام المجد بن تيميه من خالف الامام اللي هو الجد صاحب منتقى الاخبار من خالف حكما مجمعا عليه فهل يكفر في المسوده؟ ثم اجاب قائلا قال ابن حامد وغيره انه يكفر وطرد ذلك ان يكفر من جوز كون الاجماع يقع خطا. وذكر كثير من الطوائف من اصحابنا وغيرهم منهم القاضي في ظل مساله انعقاد الاجماع عن قياس انه يضلل ويفسر، وهو مقتضى قول كل من قال ان الاجماع حجه قاطعه وهم جماهير الخلائق. وقال بعض المتكلمين انه حجه ظنيه، فعلى هذا لا يكفر ولا يكفر. طيب طبعا بيرد الباحث ويقول: فانت ترى في الجواب الذي ساقه المجد بن تيميه، مش الشيخ الاسلام جده، ان مواقف العلماء مختلفه في هذه المساله، وفي ظني ان اختلافهم مبني على نوع الاجماع الذي يفترضون وقوعه او يفترضون مخالفته، فمخالفه المعلوم من الدين بالضروره لا يمكن ان يقره عالم، ومن خالفه متعمدا فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه. وده اللي بيقول عليه ابن حزم، ايه؟ مع ان ابن حزم منكر للاجماع الاصولي، مش كده ولا لا؟ كما رايتم يقول: ومثل له بشارك ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والبراء من كل دين غير الاسلام، ومثل له ايضا بالاجماع على جمله القران والصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. ثم قال ابن حزم رحمه الله في احكامه: فقطع كل مؤمن وكافر انه عليه الصلاه والسلام وقف عليه على هذه الامور، وعلمه المسلمين وعلمه المسلمون جيلا بعد جيل في كل زمان وفي كل مكان قطعا، الا من افرط جهله ولم يبلغ ذلك من بدوي او مذلوب من ارض الكفر، فلا يختلف احد في انه اذا علمه فاجاب اليه فهو مسلم، وان لم يجب اليه فليس مسلما. يبقى الكلام في الايه؟ في الامور المعلومه في الدين بالايه؟ بالضروره. قال ابو عمر بن عبد البر في هذا النوع من الاجماع: تنقسم السنه قسمين، احدهما اجماع تنقله الكافه عن الكافه، فهذا من الحجج القطعيه القاطعه للاعذار اذا لم يوجد هناك خلاف، ومن رد اجماعهم فقد رد نصا من نصوص الله يجب استتابته عليه واراقه دمه ان لم يكن لخروجه عما اجمع عليه المسلمون وسلوكه غير سبيل جميعهم. يبقى اتضح هنا الان. قال: وهذا النوع من الاجماع والذي عناه الامدي بقوله: حكم الاجماع اما ان يكون داخلا في مفهوم اسم الاسلام كالعبادات الخمس ووجوب اعتقاد التوحيد والرساله فجاحده كافر لمزايله حقيقه الاسلام له. واضح؟ يبقى الكلام هنا عن الاجماع الذي هو معلوم من الدين بالضروره. ونكتفي بهذا القدر ايها الاخوه على ان نكمل في الايام القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا عدنا للسحور النهارده. عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 41 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وفي أثناء كلامنا عن قضية الحكم بغير ما أنزل الله، تطرق الكلام إلى قضية الإجماع، فأردنا أن نذكر أقوال أهل العلم من أهل السنة والجماعة في تحقيق قضية الإجماع. وقبل أن أتم ما بدأناه في اللقاء الماضي، أحببت أن أعرج على كلمة مختصرة للإمام العلامة الأمير الصنعاني رحمة الله عليه في كتاب مزالق الأصوليين وبيان القدر المحتاج إليه من علم الأصول. يقول في الصفحة 63 من طبع الغراس، يقول: وإذا تأملت الإجماع وحققته من كلامهم وجدته غير واقع والاستدلال به باطل، فإنه متوقف على أركان صحة. الأول صحة وقوعه، وهذا يحتاج إلى شدائد ومهالك، يعني صحاري تضيع فيها الأنفس والأرواح. فإنه صلى الله عليه وسلم توفي والإسلام قد انتشر بحمد الله ولم يزل إلى قوة يعني اتساع، فكيف يتصور اجتماع مجتهد الأمة في آن واحد وإجماعهم على حكم؟ هذا هو الركن الأول. الركن الأول صحة وقوعه، وهذا يشكك فيه كما رأيت. الركن الثاني في أنه إن وقع فلا بد أن ينقل إلينا اجتماعهم أولا وإجماعهم ثانيا، يعني ينقل في الأول أنهم اجتمعوا ثم نحتاج إلى نقل آخر على أنهم أجمعوا بعد أن اجتمعوا أجمعوا، وهذا لا يدعي أحد وقوعه. الركن الثالث أن يكون طريق نقله إلينا لا تعتريها شبهة ولا يخالطها شك ليصح الاستدلال، وأين هذا مما تجده موجود هكذا على لسان أي واحد من أهل العلم؟ هذا فيه إجماع. أين طريق النقل؟ أنت تنقل عن، لو نقلت عن عالم واحد لطلبت بالسند، فكيف وأنت تنقل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ واضح؟ هذا الأمر يحتاج إلى توافق كما اشترط أهل الأصول. الركن الرابع أن نعلم أنه إذا وجد الإجماع بهذه الشروط كان حجة علينا، وهذه الأمور مشترطة ومذكور أضعافها، يعني بيشترطوها في كتب الأصول وذكر أضعافها، وأكثر أهل العلم يحيلون وجود الإجماع، يحيلون وجوده يعني يجعلونه مستحيلا. قال ومع هذا فإنهم يشغلون طالب العلم في الأصول في مباحث الإجماع، وهو كما تراه، حتى قال بعض العلماء وهو كما تراه، يعني هم يشغلون طالب العلم في الأصول في مباحث الإجماع وهو كما تراه زي ما شفت، حتى قال بعض العلماء لا تقبل رواية مدعي الإجماع، الذي يدعي الإجماع لا تقبل روايته لأنه كذاب. ثم تراهم يستدلون به وعندهم أن ما يطرقه الاحتمال لا يصح به الاستدلال، ويستدلون بما لا وجود له فضلا بما يطرقه أو فضلا عما يطرقه الاحتمال، يعني هم يقولون إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال، وهم يستدلون بما لا وجود له أصلا، خيالي كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. والمستدل بالإجماع إما جاهل بحقيقته أو علت عليه محبة الاستظهار مما يستدل له والعياذ بالله عز وجل. إذا كان حال الإجماع كذلك فلا حاجة إلى شغل طالب العلم بالبحث عن الإجماع أصلا، لكنه قد شحنت به كتب الأصول وغيرها. هذا مختصر ما ذكره الشيخ الجليل الأمير الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام، ومثله وأكثر منه ما ذكره الإمام الشوكاني في كتابه طلب العلم وطبقات المتعلمين اللي اسمه أدب الطلب ومنتهى الأرب حينما تكلم عن الإجماع، وأكثر من هذا في كتاب إرشاد الكحول، وأكثر منه في إحكام في كتاب الإحكام في أصول الأحكام للإمام ابن حزم رحمه الله، وكذلك ذكر في كتابه النبذ في أصول الفقه كلاما شبيها بما ذكره في الإحكام. ونعود إلى ما كنا بصدد قراءته من بحث الدكتور عمر الأشقر لكي نقف على حقيقة مذهب الأكابر، مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد ومذهب أهل السنة والجماعة في قضية الإجماع، لأنه ربما يقال إن هذا قول لبعض أهل الظاهر. لا، نرجع إلى العمد، أئمة الحديث وأئمة السنة الأكابر مثل الإمام الشافعي ومثل الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع. ذكرنا فيما سبق ما ذكرنا، ثم وقفنا على المبحث الثالث الذي عنونه بقوله هل وقع الإجماع الذي يدعيه الأصوليون؟ الإجماع الذي يدعيه الأصوليون هل وقع؟ وقع حقيقة، يعني هم كتبوا كلاما في كتب الأصول، وتجد بحثا من أكبر الأبحاث في كتب الأصول الكتب المطولة الكلام عن الإجماع. ومع ذلك هل وقع الإجماع الذي يدعيه الأصوليون؟ يقول: ونحن نقول لو كان يمكن أن يقع مثل هذا الإجماع فإنه حجة ودليل، مش هننكر، لو اجتمع أئمة أو المجتهدون في عصر من العصور مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لو اجتمعوا فعلا واتفقوا على قول، هذا يصبح دليل ولا ينازع في ذلك أحد. لكن المشكلة هل يستطيع أحد أن يدعي أنه يقع ولا مستحيل وقوعه؟ هي دي القضية، واضح الكلام؟ يبقى القضية مش مسألة الإجماع دليل ولا مش دليل، لا، لو كان بهذه الشروط وقع الإجماع على العين والرأس. فهو بيقول إيه؟ ونحن نقول لو كان يمكن أن يقع مثل هذا الإجماع فإنه حجة ودليل. ومثل هذا يقوله أشد الناس محاربة لدعوى الإجماع، ألا وهو الإمام ابن حزم. يقول ابن حزم: لو أمكن ضبط جميع أقوال علماء جميع أهل الإسلام حتى لا يشذ منها شيء لكان هذا حكما صحيحا، ولكن لا سبيل لضبط ذلك البتة. ده كلامه في الإحكام. الأدلة على هذا الكلام؟ الأدلة على أن هذا النوع من الإجماع لا سبيل إلى إثباته، وأن إثباته ضرب من الخيال كما قال الشيخ أحمد شاكر. الأدلة على ذلك كثيرة، منها اختلاف القائلين بهذا النوع من الإجماع في تحديد صفات الذين ينعقدون الإجماع. كلام ده نقلناه الأسبوع الماضي، حتى إن احنا قلنا إن لما تيجي تتكلم عن العلماء الذين يعني يقال إنهم من حقهم لو أجمعوا لكان إجماعهم حجة، لهم مين؟ المجتهدون. تعال على عصرك اللي انت اللي فيه ده، يقدر حد فيكم يحدد مين هم المجتهدين في هذا العصر؟ انا اتحداكم. ده انت لما بتيجي تسأل او واحد يجي لك يقول لك من الذي يؤخذ عنه العلم في القاهرة، بتضرب رحمتا في أزاز، مش كده ولا لا؟ وتبدأ تعصر ذهنك وتشوف مين اللي ممكن يؤخذ عنه العلم. طب وسع الدائرة شوية وخليها مصر، مصر بلدنا، حاول توسع كده الدائرة وتشوف من يؤخذ عنه العلم في مصر، كم مجتهد في مصر؟ طب مين هم؟ تعرف انتوا طالبة علم، هل تستطيعون ان تحددوا من هم المجتهدون في مصر؟ طب من هم المجتهدون في العالم الاسلامي كله في عصر الاتصالات وفي العصر اللي تستطيع الان انك ترفع سماعة التليفون وتكلم الشيخ صالح الفوزان، تكلم الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، تكلم عالم في باكستان، ممكن تتصل الان بعالم في امريكا وتعرف رايه في المساله المحدده، وممكن تشوفه كمان وتشاهده على النت وتكلمه ويكلمك وانت شايفك وانت شايف. ومع ذلك من يستطيع انه يحصر علماء امه محمد في هذا الزمان اللي هم المجتهدون اللي من حقهم ان يجتهدوا؟ قد اقول انا ان هذا الانسان مجتهد وانت تخالفني وتقول لي ليس بمجتهد، ده هذا الانسان لا يصلح ان يكون طالب علم اصلا، فانا قلت نرفعه السماء وانت تنزله في سبع ارض، وارد ولا مش وارد؟ حتى ان المؤلف قال او الباحث قال ان هذا الكلام قد يقول قائل انه سنة زماننا، قال لك مش سنة زماننا ولا حاجة، ده الامام الشافعي اللي قال هذا الكلام حتى في عصر الشافعي. قال الشافعي: فاذا كان اهل الامصار يختلفون هذا الاختلاف بعد ان نقلنا كلامه في كتاب الام، كتاب المنقول وذكرناه المرة الماضية، يقول: فإذا كان أهل الأمصار يختلفون هذا الاختلاف فسمعت بعض من يفتي منهم يحلف بالله ما كان لفلان أن يفتي لنقص عقله وجهالته، وما كان يحل لفلان أن يسقط لأنه قمة في العلم، يعني آخر من أهل العلم، ورأيت من أهل البلدان من يقول ما كان له أن يفتي بجهالته، يعني الذي يزعم غيره أنه لا يحل له أن يسكت لفضل علمه وعقله، يعني اللي قال ما يحللوش يسكت، الثاني قال له مش من حقه يتكلم أصلا. ثم وجدت أهل كل بلد كما وصف فيما بينهم من أهل زمانهم، فأين اجتمع لك هؤلاء على تفقه واحد وتفقه عام، وكما وصفت رأيهم أو رأي غيرهم؟ ده كلام الإمام الشافعي، إن الذي نقول عنه إن سمة زماننا الآن هو سمة كل عصر من العصور، ولذلك انت تجد مثلا في عصر مثلا الامام ابن حجر العسقلاني او في عصر الامام جلال الدين السيوطي تلميذ مثلا من تلامذته، تجد السيوطي يخسف بالسخاوي الارض والسخاوي يخسف بالسيوط الارض، والذي يميل الى هذا يرفعه في السماء والذي يميل الى ذاك يرفعه في السماء. وهذا لو سألته عن هذا، لو سألت هذا عن ذاك لأطاح به، ولو وهكذا. ففي كل عصر فمن تستطيع ان تقول دول علماء المجتهدين؟ المجامع الفقهية، هل المجامع الفقهية الذين يجلسون فيها سواء كان مجمع البحوث في القاهرة او مجمع الرابطة في مكة المكرمة او مجمع المنظمة في جدة، هل هؤلاء العلماء الذين يجلسون مع بعضهم البعض كل واحد منهم يتصور ان الذي يجلس بجواره من اهل الاجتهاد؟ ابدا. منهم من يخطف بمن يجلس بجواره الارض، ومنهم من يخطف بالاخر او هكذا. يعني وشفنا الكلام ده في مناقشاتهم في بعض القضايا، ولا نريد ان نذكر اسماء، ما بيكونش طبعا المساله عامه لا، ولكن احنا بنتكلم عن حصر جميع المجتهدين. لو فرضنا انهم 1000، هتجد ال1000 دول متفق عليهم عند سائر اهل العلم؟ ابدا. ممكن يقول لك لا منهم 5، واحد ثاني يقول ده منهم 100، واحد يقول لا مفيش مجتهدين خالص. زي احنا عندنا علماء الان بيقولوا باب الاجتهاد ايه؟ اغلق منذ عصر قديم. بعدين انت بتستشهد باجماع الامام ابن كثير او بنقل الامام ابن كثير للاجماع. ده الامام ابن كثير ما كانش يستطيع في ذلك الزمان ان يدعي هو الاجتهاد. ده الامام ابن تيميه شيخ رحمه الله عليه لما تكلم عن قضايا التقليد وتكلم عن بعض المسائل وخالف بعض اقوال المذاهب الاربعه في قضايا الطلاق حبس، وكان من ضمن التهم الموجهه لشيخ الاسلام انه بيدعي الاجتهاد. يعني معنى ذلك ان الكلام ده مش متهم به من قبل حكام عسكريين، ده متهم به من قبل مين؟ علماء وقضاة المذاهب الأربعة، علماء العصر. علماء عصر ابن تيمية اتهموا ابن تيمية بأنه يدعي الاجتهاد، تهمة خطيرة. يعني معنى ذلك أنهم كانوا يدعون أنه لا اجتهاد، وإن باب الاجتهاد أغلق، يعني مفيش واحد فيهم بيعترف على نفسه أو على غيره بأنه قد حصل أدوات الاجتهاد، يعني باب الاجتهاد قد أغلق. وهذا الكلام حتى في علم الحديث، وادعى ذلك أبو عمرو الحافظ أبو عمرو بن الصلاح. ادعى ان قضايا التصحيح والتضعيف بالنسبه للاحاديث هذا اختص به العلماء السابقون، اما اهل عصره والعصور التي تاتي من بعد ذلك فلا يستطيع احد ان يتكلم في حديث بتصحيح ولا تضعيف الا نقلا عن الاوائل الاقدمين فقط. فكيف نقول ان عصر ابن تيميه كان في مجتهدون يستطيعون ان يجمعوا على مساله، مع ان المجتهد في عصر شيخ الاسلام ابن تيميه كان ينأى بنفسه عن الاعتراف بكونه مجتهدا، مش هيعلنها بل هيخفي هذا الامر ويجعله خافي، والا اللي هيدعي الاجتهاد هيسجن. وحتى لو قرات المناظره في العقيده الواسطيه كان نائب السلطنه بيقول للامام ابن تيميه، وكان يعني صعبان عليه ابن تيميه قوي، لان ابن تيميه اجتمع عليه كل العلماء من المذاهب الاربعه ويريدون ان يبدعوه ويريدون ان يتخذ قرار بسجنه او بقتله وما شابه. فنائب السلطنه بيقول لشيخ الاسلام ابن تيميه قول ان اللي انت كتبته في العقيده الواسطيه هذا اعتقاد احمد بن حنبل. المساله ايه؟ اهو مذهب من ضمن المذاهب الاربعه المعمول بها وانتهى الموضوع. الشيخ الاسلام يقول له ابدا، هذا ليس اعتقاد احمد ولا اعتقادي فقط، فليس لي ولا لاحمد ان يكتب اعتقادا، وانما هذا اعتقاد النبي محمد عليه الصلاه والسلام واعتقاد سلف الامه الصالح. يعني اللي اقصده ان كان الانسان لو اراد ان يقول شيئا لابد وان ينسبه الى ايه؟ الى احد من المذاهب الاربعه. فقضيه الاجماع في عصر من العصور كيف تتحقق؟ وكيف تحققت في تلك العصور التي كانوا قد اغلقوا فيها باب الاجتهاد؟ ليس معنى ذلك ان امه محمد صلى الله عليه وسلم قد خلت من المجتهدين، ابدا. موجود في كل عصر مجتهدون، ولكن خوفا من اعلان اجتهادين كانوا يخفون ايه؟ يتخفون. والامام الشوكاني لما جاء في عصره وهو قريب يعني اقرب المجتهدين الينا، حينما اعلن الاجتهاد قامت عليه حرب شعواء لولا ان الله عز وجل ثبته، وكان منصبه قاضي القضاء في اليمن، فثبته الله سبحانه وتعالى ونصره. وإلا فإنه لم يكن يسلم إليه بقضية ادعاء الاجتهاد. المهم إن الإمام الشافعي كما رأيتم يقول هذا الكلام، إن لا نستطيع أن نحدد أو أن نقوم بحصر المجتهدين، وإن لو جينا نقول علمهم يزكيهم وهؤلاء هم المجتهدون وتحققت فيهم صفات معينة، طيب تعال على شيء ثاني، هل هؤلاء الذين تحققت فيهم صفات الاجتهاد يدخل فيهم علماء الكلام، ولا علماء الكلام لا يدخلون في الإجماع؟ بعض العلماء يدخل علماء الكلام والبعض لا يدخل علماء الكلام. طب علماء الأصول يدخلون ولا لا يدخلون؟ طب العالم الفاسد، عالم حصل أدوات الاجتهاد، حصل أدوات الاجتهاد ولكنه كان فاسقا، بعضهم يدخله والبعض يقولون لا ندخله، والبعض يقول طالما من أمة محمد ولم يكفر فإنه يدخل. مسألة واسعة ولا مش واسعة؟ واسعة جدا. ولذلك قال اختلاف القائلين بهذا النوع من الإجماع في تحديد صفات الذين ينعقد بهم الإجماع. ثم الدليل الثاني عدم إمكان لقاء بعضهم ببعض بسبب تفرقهم. قال وإذا فرضنا جدلا اتفاق أهل العلم على الشروط المعتبرة في الذين يعدون من أهل الإجماع، ثم فرضنا القدرة على التعرف على كل واحد منهم حين مقابلته، يعني قدرنا نحدد الشروط واتفقنا عليها، ثم فرضنا جدلا ان احنا استطعنا ان نتعرف على كل واحد منهم حينما نقابله، فهل عندنا القدرة على السياحة في مختلف ديار الإسلام ومقابلة جميع الذين يعتبرون في الإجماع بحيث لا يخفى علينا أحد ولا يغيب عنا أحد؟ يقول إن أكثر الأصوليين الذين ذهبوا هذا المذهب في تعريف الإجماع يرفضون الإجماع الذي خالفه بعض أهل الإجماع حتى ولو كان المخالف واحدا أو اثنين، يعني لو أجمعوا كلهم إلا واحد ما يبقاش الإجماع حجة. واضح؟ طب هتستطيع ده ازاي؟ بيقول الإمام الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول، يقول العلم باتفاق الأمة لا يحصل إلا بعد معرفة كل واحد منهم، وذلك متعذر قطعا. ومن الذي يعرف جميع المجتهدين من الأمة في الشرق والغرب وسائر البلاد الإسلامية؟ إن الأمر يفنى دون مجرد البلوغ إلى كل مكان من الأمكنة التي سكنها أهل العلم، فضلا عن اختبار أحوالهم ومعرفة من هو من أهل الإجماع منهم ومن لم يكن من أهله، ومعرفة كونه قال بذلك أو لم يقل به، والبحث عن من هو خامل من أهل الاجتهاد بحيث لا يخفى عن الناقل فرد من أفراده، فإن ذلك قد يخفى على الباحث في المدينة الواحدة فضلا عن الإقليم الواحد، فضلا عن جميع الأقاليم التي فيها أهل الإسلام. ومن أنصف من نفسي علم أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب والعكس، فضلا عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذهبه وبما يقوله في تلك المسألة بعينها. ده كلامه في إرشاد الفحول. قال وقد تنبأ إلى هذه الحجة ابن حزم من قبل الشوكاني. فبيقول ابن حزم يقول ومن طريق النظر الضروري، يعني معلوم ضرورة بالعقل الراجع إلى العقل والمشاهدة والحس، أننا نسأل من أجاز أن يجمع علماء المسلمين على ما لا نص فيه فيكون حقا لا يسع خلافه. ده أنا عايز أقول لكم على حاجة، تعرفوا الإمام ابن حزم على سعة علمه قال عن الإمام الترمذي الذي طبقت شهرته الآفاق، قال عنه إيه؟ مجهول. الإمام الترمذي بجلالة قدره عند الإمام ابن حزم مجهول، تصور لم يعرفه. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن العلماء لا يعرف بعضهم جميع، يعني لا يعرف العالم منهم جميع العلماء، واضح ولا لا؟ ففي العصر الواحد ياما علماء بالغيب، مع ان الترمذي ده له كتاب طبقت شهرته الافاق احد الكتب الستة، ومع ذلك لم يصل لك لا الكتاب ولا صاحب الكتاب لم يصل خبره الى الامام ابن حزم. على سعة علم واتساع ثقافة الامام ابن حزم، بل انه عالم بالانساب كما تعرفون والف في الانساب، الامام ابن حزم امام ورجل يتكلم في التصحيح وفي التضعيف ولا يخبر بخبر او باثر الا ويسنده، يعني لا يقول روى فلان، لا، حدثني فلان عن فلان ويسند الكلام. واقرأوا كتاب المحلى وانظروا الى سعة علم الرجل، ومع ذلك علمه هذا لم يصل الى معرفة الامام الترمذي ولا كتاب الامام الترمذي، بل عده من المجاهيل. فبيقول الامام ابن حزم: ومن طريق النظر الضروري الراجع الى العقل والمشاهدة والحس اننا نسأل من اجازه ان يجمع علماء المسلمين على ما لا نص فيه فيكون حقا لا يسع خلافه، فنقول له: وبالله التوفيق، افي الممكن عندك ان يجتمع علماء الاسلام في موضع واحد حتى لا يشذ عنهم احد بعد افتراق الصحابة رضي الله عنهم في الانصاف، ام هذا ممتنع غير ممكن البتة؟ فاذ قال هذا ممكن كامر العيان، لو قال ان هذا الامر ممكن يبقى يكابر، لان علماء اهل الاسلام قد افترقوا الصحابة رضي الله عنهم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليوم وهلم جرا، لم يجتمعوا منذ افترقوا، فصار بعضهم في اليمن في مدننا، وبعضهم في عمان، وبعضهم في البحرين، وبعضهم في الطائف، وبعضهم بمكة، وبعضهم بنجد، وبعضهم بجبل طير، وكذلك في سائر جزائر العرب، ثم اتسع الامر بعده عليه الصلاة والسلام، فصاروا من السند الى كابل الى مغارب الاندلس وسواحل بلاد البربر، ومن سواحل اليمن الى صغور ارمينيا، فما بين ذلك من البلاد البعيدة، واجتماع هؤلاء غير ممكن اصلا لكثرتهم وتناء اقطارهم. ثم يقرر ابن حزم اننا لا نستطيع ان نجزم بنسبة القول الى جميع هؤلاء المتفرقين، اذا قال واحد منهم ذلك القول وهب انهم اتفقوا، لنفرض جدلا انهم اتفقوا، فمن الذي يضمن ان بعضا منهم لا يرجع عن قوله؟ ممكن بعد ما يتفق واحد منهم ايه يرجع عن قوله، فحينئذ لا يتحقق الاجماع. بعد ما تسيبه وتاخد رايه وتمشي ممكن يظهر له شيء يرجع عن قوله، فكيف حينئذ تقرر انهم قد اجمعوا بدون ان يرجع واحد منهم عن قوله؟ وبهذا يكون قد نقض الاجماع. قال: واذا كان هذا هو الواقع في كل عصر وجيل فكيف يمكن عرض قضية ما على جميع العلماء؟ والجويني يقول كلاما مثل هذا نقله الباحث. ثالثا: لا يمكن اتفاق البشر فيما بينهم على حكم مضمون. الامام ابن حزم بيقول ايه؟ يقول اليقين قد صح به بان الناس مختلفون في همهم واختيارهم وارائهم وطباعهم الداعية الى اختيار ما يختارونه وينفرون عما سواه، متباينون في ذلك تباينا شديدا متفاوتا جدا. يعني تعال على مسألة التصوير، عندنا احنا في بلادنا الان هل اتفق عليها العلماء؟ اتفق العلماء على قائمه مسألة حادثة، مسألة التصوير الفوتوغرافي، مسألة الزور في التلفزيون، هل العلماء في هذا العصر اجمعوا عليها؟ مسألة النقاط، هل العلماء اجمعوا عليها؟ في ايه في المسائل التي تعتبر من المسائل التي يتحدث فيها الناس اليوم اجمع عليها العلماء، علماء العصر؟ بل لا نقول مجتهد العصر، المشاهير فقط. ولذلك يقول ايه ابن حزم: فمن هؤلاء العلماء منهم رقيق القلب يميل الى الرفق للناس، ومنهم قاسي القلب شديد يميل الى التجديد على الناس. ممكن يكون عالم كبير لكن ده عنده رقة وتخفيف، والآخر عنده شدة. يقول: ومنهم طوي على العمل مجد إلى العزم والصبر والتفرد، ومنهم ضعيف الطاقة يميل إلى التخفيف، ومنهم جانح إلى لين العيش يميل إلى الترفيه، ومنهم مائل إلى الخشونة مجنع إلى الشدة، ومنهم معتدل في كل ذلك يميل إلى التوسط، ومنهم شديد الغضب يميل إلى شدة الإنكار، ومنهم حليم يميل الى الاغضاب. ومن المحال اتفاق هؤلاء كلهم على ايجاد حكم برايهم اصلا لاختلاف دعاويهم ومذاهبهم فيما ذكرنا، وانما يجتمع ذو الطبائع المختلفه. شوف الكلام ده، كلام العلم الدقيق، كلام عقلي، كلام انسان درس نفسيه الانسان. فبيقول ايه؟ وانما يجتمع ذو الطبائع المختلفه زي اللي قلنا لكم عليهم دول على ما استووا فيه من الادراك لحواسه، يتفق على ان الشمس طالعه، البحر ميته مالحه، النهر ميته عذبه، لان دي امور تدرك بالايه؟ بالحواس. مش كده ولا الحرير ناعم تمام؟ الحديد اقسى من مثلا من الحجر، هذه امور لا يختلف فيها، كله يبنى. ليه يبنى؟ مع ان طباعهم مختلفه كما رايت، لكن يجمعون ليه؟ لانها امور تستوي فيها حواسهم في ادراكها، تستوي حواسهم في ادراكها. قال: وانما يجتمع ذوي الطبائع المختلفه على ما استووا فيه من الادراك بحواسهم، وعلموه ببدائه عقولهم فقط، بالبدائه اللي هو العلم البديهي الذي يبدأ، فلا تستطيع ان تنكره ولا تعمل فيه عقلك. قال: وليست احكام الشريعه من هذين القسمين، فبطل ان يصح فيها اجماع على غير توقف، وهذا برهان قاطع ضروري. يبقى لو اجمعوا يجمعوا على ايه؟ على توقيف نص شرع الكتاب، يجمعوا على تحريم الربا، يجمعوا على فرضيه الزكاه، لكن لا يجمعون على امر ها فيه مجال النظر، مساله فيها مجال النظر، طالما فيه مجال النظر لا يتفقون. يقول: وهذا برهان قاطع ضروري. وقد احتج الشافعي على محاوره في صحه الاجماع بمثل هذا. شوف الشافعي ده بيقول ايه رحمه الله في كتاب الام، يقول: فلا يمكن ان يجتمعوا، ولو امكن اختلفوا، لا يمكن ان يجتمعوا في مكان واحد اللي هم المجتهدون، ولو امكن هيختلف، لو امكن ان يجتمعوا هيختلف. قال المحاور للشافعي: فلو اجتمعوا لم يختلفوا. قال الشافعي: قد اجتمع اثنان فاختلفا، فكيف اذا اجتمع الاكثر؟ واخد بالك؟ بيقول له: لا، لو اجتمعوا، لو قدرنا اجتماعهم فيتفقوا. قال له: قد اجتمع اثنان فاختلفوا، فكيف اذا اجتمع الاكثر؟ قال: ننبه بعضهم بعضا. قلت: ففعلوا، فزعم كل واحد من المختلفين ان الذي قال هو القياس. واخد بالك؟ ده كلام الامام الشافعي بيعضد كلام الامام ابن حزم، واخد بالك؟ طيب، كذلك من ضمن الادله برضو على ان هذا الاجماع لا يتحقق ابدا وضع شروط معجزه. قال: وقد تفنن بعض الاصوليين في وضع شروط لهذا النوع من الاجماع، جعلت وقوعه ابعد منالا من الثريا. فمنهم من زعم انه ان سكت فلا اجماع، يعني العالم المجتهد لو سئل عن المساله وقيل له كل العلماء قالوا كذا، فماذا تقول؟ سكت فلا اجماع، لانه لا ينسب لساكت ايه؟ قول. ومنهم من زعم انه لا يتم الاجماع الا اذا انقرض العصر. ابدا، ينقرض العصر ويموت هؤلاء المجتهدون. ومع هذا يحتمل ان يرجع بعض من وافق على المساله عن قوله، ثم انه يحتمل ان يوافق من وافق نطقا عن مخافه، ممكن اللي نطق او وافق يكون نطق خوفا، علشان مثلا خاف من سلطان معين يقول بهذا القول فقالها خوفا، او راي فطير. الراي الفطير اللي هو الايه؟ راي متسرع بدون نضج، لانه يقال حتى عن الخبز الذي لا يختمر ولا يكتمل نضجه فطير. عارفين الفطير؟ يقال ليه سمي الفطير فطيرا؟ لانه لم يختمر ولانه لم ينضج، النضج الذي يحتاجه الخبز فيسمى خبز فطير، ده الفطير. معرفش ايه بس كان فطير بقى اللي انتوا بتاكلوه فعلا بتنطبق عليه هذا الكلام، هو ده في اللغه ولا بيخمر فعلا؟ ما اظن انه يحتمل، ولذلك سمي الفطير فطيرا. فيقال هذا راي فطير لانه لم يختبر، وانما قاله هكذا متسرعا بدون بحث. فقال: ثم انه يحتمل ان يوافق من وافق نطقا عن مخافه او راي فطير لا يكاد يقلب حتى يرجع عن قوله. وزاد اكثر الاصوليين الامر تعقيدا حينما اشترطوا ان يتم النقل عن كل واحد من العلماء نقلا متواترا، وهذا لا يكاد يتصور، كما يقول الجويني قال: لو فرض الاجماع فكيف يتصور النقل عنهم تواترا؟ والحكم في المساله الواحده ليس مما تتوفر الدواعي على نقله. واخدين بالكم؟ وقد واجه الشافعي محاوره في الاجماع بمثل هذا، فالشافعي يقول ايه لصاحبه؟ ارايت قولك لا تقوم الحجه الا بما اجمع عليه الفقهاء بمثل هذا في جميع البلدان، اتجد السبيل الى اجماعهم كلهم؟ ولا تقوم الحجه على احد حتى تلقاهم كلهم، او تنقل عامه عن عامه عامة تنقل عن عامة عن كل واحد منهم، يعني لابد ان ينقل عامة بالتواصل، ومن يستطيع ان يثبت هذا؟ فبيقول اين مثل هذه الاجماعات؟ ونحن نسأل الذين يقولون بالاجماع الاصولي وتعصبون له، هل تحفظون لنا مثالا واحدا لهذا الاجماع الذي تدعونه؟ قد يسارع واحد فيزعم ان هناك مئات والوفا من الامثلة للاجماع، ثم يحيلنا على كتب الاجماع القديمة والحديثة في هذا، فنقول له رويدك، اننا نريد الاجماع، الاجماع الذي احصي فيه جميع اهل العلم في عصر من العصور بحيث لا يختلف عليهم، ثم ثبت انهم قالوا في مسألة ما قولا لا يختلف عليه، ونقل ذلك نقلا صحيحا متواترا. اين مثاله؟ الا الذي في كتب الاجماع وكتب الفقه التي يدعى فيها الاجماع امثلة للاجماع المعلوم من الدين بالضرورة، وامثلة لاتفاق من حفظ قوله من اهل العلم. اما الاجماع الذي نناقشه هنا فليس له مثال، لن تجد له مثال. ولذلك يقول المقر في قواعده في القاعدة 21 بعد المئة، نقل عن بعضين، يقول احذر اجماعات ابن عبد البر واتفاقات ابن رشد. الشيخ مشهور بيعلق على ذلك ويقول واجماعات ابن المنذر مثلها، وكل ما في كتب الفقه كالمغني والمجموع منقولة منها. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني العلماء كانوا بيحذروا ان هذه الاجماعات معظمها او ان لم يكن الامر معلوم من الدين بالضروره، المعلوم من الدين بالضروره هذا لا يناقش فيه احد، واتكلمنا عليه المره اللي فاتت وسنكرر الكلام فيه اليوم ان شاء الله تعالى. لكن بنتكلم عن الاجماعات دي معظمها بيكون ايه؟ الذي ادعى الاجماع ما علم هو فيه مخالفا، لم يعلم فيه خلاف، ثم ياتي بعد ذلك من يثبت ان في المساله ايه؟ خلاف، غاب عنه ولم يعرفه، كما قلت لكم ان الامام ابن حزم غاب عنه الترمذي، مش راي الترمذي، ده غاب عنه الترمذي كله بكتابه، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول ومما يدل على صعوبة ذلك قلة الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصعوبة إثبات تواترها مع كون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي يحرص العلماء على حفظها ونقلها، فكيف بأقوال غيره؟ يعني الذين يقولون لا بد من التواتر لنقل الإجماع، إن كانت الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفرت الدواعي لنقل كلامه صلى الله عليه وسلم، الأحاديث المتواترة قليلة جدا، عددها قليل جدا، فكيف تتواصل الدواعي على نقل كلام العلماء بهذا التواصل؟ قال بعد ذلك القول بهذا النوع من الإجماع، ده بقى كلمة طيبة جدا للدكتور عمر، واضحة جدا بس عايزكم تركزوا فيها. بيقول القول بهذا النوع من الإجماع يهدم الإجماع، يهدم الاستدلال بالإجماع، لأن أي إنسان من الملاحدة يريد أن يطعن في الدين أو يريد أن يقول شيئا معينا ويهدم بأصل الأصول الدين، ساعة ما تيجي تقول له هذا الكلام يا أخي ضد الدين يقول لك مسألة خلافية، مفيش فيها إجماع، واثبت لي إن فيها إجماع. لو قلت له نقل الاتفاق فلان يقول لك لا إحنا عاوزين الإجماع الأصولي اللي هو يكون بالإيه؟ بنقل الكافة عن الكافة، ولحد من يستطيع أن يأتي بهذا؟ فبيقول القول بالإجماع على هذا النحو يهدم الإجماع. فشوفوا ليه؟ لم يدرك القائلون بهذا النوع من الإجماع أنهم فتحوا على المسلمين باب شر، فكل من أراد أن يخالف معلوما من الدين بالضرورة أو يخالف الذين حفظ قولهم من أهل العلم خاطب المنكرين قائلا لم تجمع الأمة على هذه المسألة، فأنا لم أجد العلماء في أي عصر من العصور متفقين على القول بحكم هذه المسألة، أثبتوا لي ذلك، أثبتوا لي ذلك، وما دام الامر ليس متفقا عليه فلي ان اخالف في هذه المساله، قد نرد عليه بالنصوص فيما هو معلوم من الدين بالضروره، في المعلوم من الدين بالضروره ايه؟ هنرد عليه، ولكننا لا نستطيع ان نرد عليه في مخالفته للقول المجمع عليه من المحفوظ اقواله من العلماء، اذا اصررنا على ان الاجماع اجماع جميع العلماء في عصر من العصور، لان مش هنقدر نثبت هذه الايه؟ المسألة، وإنما سيأتي الكلام ادعاء وفقط. يعني زي ما يجي بعض الكتبة في هذا العصر ويجي يقول لك وفيها ايه؟ ان احنا ربنا بيقول الحج اشهر معلومات، الحج اشهر معلومات. طب انت بتحج في كم يوم؟ بتبدأ الحج من يوم التروية مش كده ولا لا؟
ويوم عرفة ويوم العيد وايام التشريق. طب ما القرآن بيقول الحج اشهر معلومات، ليه ما نجعلش عرفة في شهر شوال او في شهر الاسلام لو نعدل، علشان ما نعملش تكدس في يوم عرفة وعند الرمي وما شاكل ذلك، ويبقى عندنا الحج اشهر معلومات. ونجعل مثلا اهل مصر يحجوا في العشر الاوائل من شوال، اهل مثلا من البلدة الفلانية في، وبقى بعد كتب هذا بعض المتهوكين واراد ان يجتهد، وجاء احد اخوان الكوارث في هذا العصر لكي يجدد القول بهذا الامر، يعني جاء احد اخوان الخوارج او اخ لشيخ الخوارج في هذا العصر الذي ابتدع الخروج في هذا العصر، اخوه بقى المسألة مختلفة، او هو كان شيخ الخوارج وجاء اخوه على العكس تماما، اراد ان يستبيح كل الامور ويحلل كل المحرمات. يعني هذه الاسرة جاءنا منها كل متناقض، اشياء عجيبة جاءت من هذه الاسرة، جاءنا الخروج وجاءنا من الاخ الاصغر موافقة للعلمانيين وللملاحدة في كل شيء، ويريد ان يبدل الدين ويريد ان يغير الدين ويريد ان يغير امورا معلومة من الدين بالضرورة، لدرجة اني سمعت له كلاما غريب جدا، بيقول لك ان الانسان لو شرب سجاير ما يفطرش في رمضان. ايه الدليل على ان شرب السجاير يفطر في رمضان؟ اشياء غريبة واشياء عجيبة. فالاستاذ عمر الاشقر يشير الى امثال هؤلاء في هذا الكلام، يقول القول بهذا النوع من الاجماع يهدم الاجماع. طيب موقف العلماء من اجماع الاصوليين ايه بقى؟ يعني الكلام ده احنا بيقولوا العلماء اللي هم امثال ابن حزم والشوكاني والامير الصنعاني وامثالهم، وهذا القول على فكره اللي بنرجحه او بنذكره او بنبينه للاجماع برأي الشيخ الامام ابن تيميه وراي الامام ابن القيم وراي الشيخ ابن عثيمين وراي الشيخ الالباني وراي الشيخ احمد شاكر، شيوخ العصر من علماء السنه يقولون بهذا القول، كما ذكرت لحضراتكم كلام الشيخ احمد شاكر وسنذكر الاقوال الفقهيه. فبيقول الباحث ايه؟ يذهب اكثر اهل الاصول الى ان هذا النوع من الاجماع ممكن الوقوع وهو حجه قاطعه. خدوا بالكم بقى هنا، لان في مساله هنا خطيره، انهم بيتهموا في كتب الاصول المخالف بانه معتزلي. فبيقول يذهب اكثر اهل الاصول الى ان هذا النوع من الاجماع ممكن الوقوع وهو حجه قاطعه، ثم ينسبون القول بذلك الى علماء السنه والجماعه، بل لم يتورع بعضهم عن ادعاء الاجماع على هذا النوع من الاجماع. وقد شنع هذا الفريق على كل من خالف قولهم بانه خرق الاجماع، وزعموا ان اول من باح برده ان اول من باح برده النظام شيخ من شيوخ المعتزله، ثم تابعه طوائف من الروافض. طبعا اي طالب علم لما يسمع الكلام ده يقول اعوذ بالله من المعتزله والروافض، يبقى انا معاكم يا اهل السنه، وما اعرفش ان القول ده اللي هم بيقولوه مش قول اهل السنه. يعني تصور لما يكتب في كتب الاصول ان القول ده اللي هو الاجماع اجماعهم مجتهد امه محمد في عصر من العصور بالشروط دي، ده قول اهل السنه والجماعه، والذي خالف في ذلك النظام والروافض. لما انت تسمع الكلام ده اي طالب علم يسمع الكلام امر خطير جدا، يسمع الكلام ده يقول ايه؟ يقول اعوذ بالله من المعتزله ومن الروافض، ويتمسك بهذا القول الذي يظن انه قول اهل السنه والجماعه. يقول الباحث وكل من يحاول بعد هذا ان يناقش الامر بموضوعيه فانه لن يستطيع، وسيجد نفسه ملزما بان يقر بمثل هذا النوع من الاجماع، خشيه ان يكون في صف النظام والروافض الذين خرقوا الاجماع. وليس الامر كذلك، فان القول بهذا النوع من الاجماع ليس له مثال في واقع الامر، ولم يدعه احد من الصحابه او التابعين او اتباع التابعين، وانما حدث القول به في عهد الشافعي رحمه الله، وقد اشتد نكير الائمه على القائلين به، وقد نسبوا القائل به الى الكذب كما قال الامام احمد. وحاور الشافعي رضي رحمه الله تعالى حاور مدعيه طويلا في كتبه. طب مذهب الشافعي في المساله دي؟ قال لقد دون لنا الشافعي
الإمام القدوة رحمه الله رأيه في هذا الموضوع في كتبه، وقد حاور من يدعي هذا النوع من الإجماع في كتابه الأم طويلا. ومما قاله بيقول إيه الشافعي في الأم: أولا كفاك عيب الإجماع أنه لم يعرف عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى الإجماع إلا فيما لا يختلف فيه أحد عن أهل زمانك هذا. بل أولا يكفيك أو ما كفاك عيب الإجماع، عيب الإجماع أنه لم يعرف عن أحد، يعني هذا الكلام لم يعرف عن أحد ها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى الإجماع أبدا. أكبر دليل على إن هذا الإجماع معيب أنه لا يحفظ القول به عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بهذا الإجماع إلا إجماع واحد بس اللي هو إيه؟ فيما لا يختلف فيه أحد عن أهل زمانك هذا، يعني أو من أهل زمانك هذا اللي هي مسائل إيه؟ المعلوم اللي فيه بالضبط. معلش إحنا عارفين إن عبارات الشافعي بتبقى محتاجة يعني تدقيق وتفكير وأنت بتفهمها. قال: ويردد هذا المعنى في كتاب آخر حيث يقول في كتاب اختلاف الحديث: لم يدعي الإجماع فيما سوى جمل الفرائض التي كلفتها العامة أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حدش يدعي الإجماع فيما سوى جملة الفرائض اللي هي الايه؟ المعلومة اللي بتجيب بالضرورة. أحد لم يدعي ذلك أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا التابعين، ولا القرن الذين من بعدهم، ولا القرن الذين يلونهم، ولا عالم علمته على ظهر الأرض، ولا أحد نسبته العامة إلى علم. يعني لغاية عصر الشافعي ما حدش يدعي الإجماع ده أبدا. فيقول المؤلف: أين الإجماع الذي يزعمه كثير من الأصوليين على هذا النوع الخيالي من الإجماع؟ ألا يصح بعد هذا البيان من الشافعي رحمه الله أن نردد معه القول الذي ردده أكثر من مرة في كتابه الأم حيث يقول: الإجماع على خلاف الإجماع. الإجماع هذا الذي يدعونه على خلاف الإجماع، مفيش حد قال دي أهل العلم. قال: وقد سبق أن نقلنا بعضا من ردود الشافعي وما احتج به على الذي ادعى هذا النوع من الإجماع، كما سبق أن نقلنا عنه أن الإجماع الذي يصدق مدعيه هو الإجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة. ثم اذكر أمرا طيبا جدا في كتاب الرسالة، يقول: وقد تحرج الشافعي رحمه الله وباح بتحرجه، تحرج وأعلم أنه متحرج في ادعاء الإجماع في بعض المسائل التي لم يعلم هو فيها خلافا. يقول في كتاب الرسالة: ولو جاد لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه لأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وثبته جدلي، لو كان يجوز لأحد أن يقول عن علم معين أنه أجمع عليه المسلمين لقلت أنا في قبول خبر الواحد، ولكن أقول لم يحفظ عن فقهاء المسلمين انهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد. يعني شوف الخبر الواحد ده لما الانسان يقول علماء الاسلام قاطبة اجمعوا على قبوله لم يتحرج، ومع ذلك تحرج الشافعي وقال انا اتحرج في هذا. لو جاز لي احد ان يقول انه في امر من الامور مجمع علينا جاز لي ان اقول ان خبر الواحد مقبول عند علماء المسلمين بالاجماع، ولكنني اقول خد بالك لم يحفظ عن فقهاء المسلمين انهم اختلفوا في قبول خبر الواحد. واضح. وكان الشافعي رحمه الله اذا استقرا اقوال العلماء في مساله ما ووجد اهل العلم متفقين فيها على حكم ما يقول: لم اعلم في هذه المساله خلافا، ولا يسبق الاجماع في مثل ذلك. فقد تعرض الامام الشافعي في كتابه الام لديه قتيل الخطا وقال هي على العاقله، ثم قال: لم اعلم مخالفا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالديه على العاقله وهو اكثر من حديث الخاصه. يعني امر اهو مشهور، وهذا الامر لا يعلمه هو فيه مخالف، ومع ذلك ما ادعى الاجماع. الامام احمد بن حنبل رحمه الله بيقول ايه؟ يقول الباحث عنه: وقد اشتد نكير الامام احمد رحمه الله على الذين يدعون هذا النوع من الإجماع. خدوا بالكم من كلام أحمد لأنه يترتب عليه أمر هام جدا في قضية أن المخالف للإجماع الأصولي قلب قول المعتزلة. لا، كلام الإمام أحمد يبين من الذي اخترع هذا الإجماع الأصولي، وأن الذي اخترعه لهذا الأسلوب هو رجل من أهل البدع. اسمع بقى، الامر الطلب بعد ما كان ده في كتب الاصول مذهب اهل السنه والجماعه لا ده مذهب مين؟ المبتدعه. وشوف هيقول لك ايه بقى. وقد اشتد نكير الامام احمد رحمه الله على الذين يدعون هذا النوع من الاجماع. روى الامام احمد باسناده الى عبد الله بن الامام احمد بن حنبل رحمه الله قال: سمعت ابي يقول، ابوه هو من الامام احمد، يقول: ما يدعي فيه الرجل الاجماع هو الكذب، من ادعى الاجماع فهو كذاب، لعل الناس قد اختلفوا ما يدريه ولما ينتهي اليه، فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا، لا نعلم الناس اختلفوا، دعوى بشر المريخ والاصم، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا او لم يبلغني ذلك. نقل قول الامام احمد هذا شيخ الاسلام ابن تيميه في المسوده في اصول الفقه، وقال: وقد اطلق القول في روايه عبد الله، يعني الامام احمد اطلق القول في روايه عبد الله، فقال: من ادعى الاجماع فهو كاذب، لعل الناس قد اختلفوا. هذه دعوه بشر المريخ والاصم، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا اذا لم يبلغوا. وكذلك نقل المروزي عنه انه قال: كيف يجوز للرجل ان يقول اجمعوا؟ اذا سمعتهم يقولون اجمعوا فاتهمهم. ولذلك الامير الصنعاني يقول: كان بعض اهل العلم لا يقبل روايه مدعي ايه؟ الاجماع. ولذلك يقول الامام احمد: لو قال اني لم اعلم مخالفا كان ذلك. ونقل ابو طالب عنه انه قال: هذا كذب، ما اعلمه ان الناس مجمعون. من الذي اعلمه ان الناس مجمعون؟ لكن يقول: لا اعلم فيه اختلافا، فهو احسن من قوله اجماع الناس. وكذلك نقل ابو الحارث: لا ينبغي لاحد ان يدعي الاجماع، لعل الناس اختلفوا. ولذلك ابن تيميه يقول ايه بقى؟ معنى دعوى الاجماع عدم العلم بالمنازع، ليس معناها الجزم بنفي المنازع، فان ذلك قول بلا علم. ولهذا رد العلماء كالشافعي واحمد وغيرهما على من ادعاها بهذا المعنى. واحمد كان يقول هذا كثيرا، يقول: من ادعى الاجماع فقد كذب. واخدين بالكم؟ ولذلك ابن تيميه يقول في المجلد 13: ولا يعلم اجماع بالمعنى الصحيح الا ما كان في عصر الصحابه، اما بعدهم فقد تعذر غالبا. يبقى كلام ابن تيميه وافق وكلام مين؟ الامام ابن حزم والائمه السابقين كما رايتم. ولذلك يقول في مختصر البعل صفحه 75: قال ابو العباس: لا يكاد يوجد عند احمد احتجاج باجماع بعض عصر التابعين او بعض العصور الثلاثه. وبرضه اجماعه اللي هو لا اعلم ايه؟ مخالفا. فبيقول لك الباحث ايه؟ ارايت اصرح من هذه الاقوال في التشنيع على مدعي هذا النوع من الاجماع؟ ان هذه الاقوال الصريحه الواضحه تجب كل الاباء ان ينسب الى الامام احمد القول بصحه هذا النوع من الاجماع، وتبدو جميع التاويلات التي تحاول ان تصرف هذه النصوص عن ظاهرها تمحلات. افيجوز للقاضي ابي يعلى رحمه الله ان يدعي ان هذه النصوص ليست على ظاهرها؟ يعني جاء ابو يعلى من الحنابله واراد ان يخرج هذه النصوص الامام احمد عن ظاهرها، فقال: ان الامام احمد قال ما قال عن طريق الورع لجواز ان يكون هناك خلاف لم يبلغه، او انه قال ما قال في حق من ليس له معرفه بخلاف السلف، هذا لا يبلغ. طبعا بالطبع هذا كلام يعني واضح جدا انه مخالف لكلام الامام الشافعي والكلام الامام احمد. قال: اما معارضه هذا بما جاء من اقوال الامام احمد رحمه الله التي قد يظهر منها انه يقول بالاجماع، فسياتي بيان المراد منها قريبا بحول الله وقوته. اسمع بقى، وهنا امر ينبغي ان يتنبه له الباحث، وهو ان الذين ابتدعوا القول بهذا النوع من الاجماع ليس هم علماء السنه، فقد اخبر الخبر العلامه الامام احمد رحمه الله واجزل له المثوبه ان هذه دعوى المريخي والاصم. وقد علق ابن حزم على مقاله الامام بقوله: صدق احمد ولله ضره، وبئس القدوه بشر بن عتاب المريخي وعبد الرحمن بن كيسان الاصم، ولعلي انهما لمن اول من هجم على هذه الدعوه، وهما المرآن يرغب عن قولهما. يبقى معنى ذلك ان الكلام اللي موجود في كتب الاصول ان هذا الكلام مذهب اهل السنه والجماعه ابان لنا الامام احمد، ووافقوا على ذلك الامام الضحاك، ان هذا الكلام ليس كلاما لاهل السنه بل هو اخترعه بشر المريخي والاصم. واخدين بالكم؟
ويبقى من خالفك النظام خالف النظام بشر المريض. لكن اهل السنة بعيدين كل البعد عن هذه التمحلات وبعيدين كل البعد عن هذه الامور يعني التي ما جاء بها نص ولا جاء بها رواية عن احد من الاكاذيب. طيب يسأل سائل ويقول طب الامام الشافعي تكلم كثيرا عن اثبات الاجماع ودايما تجد عند اهل السنة يقول لك الكتاب والسنة والاجماع. يبقى ازاي الكلام ده يكون كلام بشر المريسي؟ نقول لهم ما هو في اجماع بس ايه هو الاجماع؟ عايزين نعرف ايه هو الاجماع ومرتبة الاجماع ايه اين هي؟ اين هي مرتبة الاجماع؟ يعني الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس. طب الاجماع مرتبته فين؟ والاجماع اي اجماع يقصر واضح؟ فإن هيحقق قضية الاجماع عند الامام الشافعي وعند الامام احمد رحمه الله عليه. قال وردت نصوص عن الامام الشافعي تدل على صحه الاجماع وحجيته. فمن ذلك ما رواه عنه ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله باسناده الى المزني والربيع بن سليمان قال الشافعي ليس لاحد ان يقول في شيء حلال ولا حرام الا من جهه العلم، وجهه العلم ما نص في الكتاب او السنه او في الاجماع او القياس على هذه الاصول وما ما في او القياس على هذه الاصول ما في معناه. وجاء في كتاب الرساله قوله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعه المسلمين مما يستدل به في ان اجماع المسلمين حجه ان شاء الله لازم. واخدين بالكم؟ وقد احتج ايضا للاجماع بادله كثيره في كتابه الرساله، وهو اول من احتج بقوله تعالى من يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فاستدل به على حجية الاجماع. طب هل الشافعي بينقد نفسه؟ طبعا مستحيل، مش كده ولا لا؟ ده امام كبير، بعدين ينقد نفسه في نفس الكتاب. قال وقد احتج ايضا للاجماع بادله كثيره في كتابه الرساله، وبين وجه الدلاله فيها على الاجماع، وما كان له ان يحتج على حجيته لو كان لا يرى إن كان وقوعه وحجيته. وجاء في الرسالة قوله أيضا ونحكم بالإجماع ثم القياس. ولا يجوز للباحث وهو في صدد تحقيق الحق في مذهب الشافعي أن يدعي أن مراد الشافعي بالإجماع الحجة هو ذلك الإجماع الذي ذكرناه أولا، وهو الإجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة. قد يقول قائل ما جايز الشافعي يقصد الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، ما هو أثبته ولا لا؟ أثبت وقال إن الإجماع اللي هو في جملة الفرائض والذي لا تجد أحدا من الناس إلا ويقول بهذا القول، ده المجموع المعلوم من الدين بالضرورة. فقال الشافعي يقصد هذا؟ من الممكن إن نقول كده وتخلصنا؟ قال لك لا. قال لأن الشافعي يجعل الإجماع في النصوص التي نقلناها عنه هنا في مرتبة تلي نصوص الكتاب والسنة، ولو كان الإجماع المقصود به المعلوم من الدين بالضرورة كان حطه فين؟ في الأول، لأن الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة بيكون أمر مجمع عليه لأنه مذكور في الكتاب والسنة، مش كده ولا لا؟ يعني فرضية الصلاة، هل فرض حينما نقول إن الصلاة فريضة بالإجماع نجعل الدليل ده بعد الكتاب والسنة ولا الإجماع ده مع الكتاب والسنة لأنه معلوم من الدين بالضرورة؟ وما علمنا ذلك إلا من الكتاب والسنة، فمش هتكون مرتبته في الدرجة الإيه؟ الثالثة، واضح ولا لا؟ قال لا يجوز للباحث وهو في صدد تحقيق الحق في مذهب الشافعي أن يدعي أن مراد الشافعي بالإجماع الحجة هو ذلك الإجماع الذي ذكرناه أولا، وهو الإجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة. لماذا؟ قال لأن الشافعي يجعل الإجماع في النصوص التي نقلناها عنه هنا في مرتبة تلي نصوص الكتاب والسنة، بينما الإجماع الذي لا يمكن أن تختلف فيه الأمة لكونه معلوما من الدين بالضرورة في مرتبة متقدمة، لأنه إجماع على النصوص القطعية التي لا يتطرق إليها إيه؟ أي شبهة، مش كده ولا لا؟ قال ثم إننا نرفض أيضا ما زاد إليه الشيخ أبو زهرة، الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله زاد إلى أن الشافعي يرى حجية الإجماع، لما وجد هذا في الكتاب ظن أن الشافعي يرى الحجية ولكنه يراه غير واقع، يرى الحجة بس لو تحقق هو بيتحققش. ده كلام مين؟ أبو زهر. قال الشافعي يرى حجيته ولكنه لا يسلم بوقوعه
ذلك أنه قال بوقوعه في مسائل كثيرة، فطالما قال به في مسائل كثيرة معنى ذلك أنه يسلم بإيه؟ بوقوعه ويسلم بحجياته، واضح ولا لا؟ فأصبح عندك مغلق. طب كيف تحل هذا الذي ظاهره التعارض أو موهم التعارض؟ قال: والذي تبين لي أن الإجماع الذي نفاه الإمام الشافعي رحمه الله غير الإجماع الذي أثبته، فالإجماع الذي نفاه هو ذلك الإجماع الذي ادعاه جماهير الكاتبين في الأصول من بعده، اللي هو إجماع مجتهدين في عصر من العصور. قال: وهو الإجماع على مسألة بعينها، بحيث يقول علماء عصر من العصور فيها بقول واحد في حكمها، بحيث لا يتخلف منهم واحد ولا يسقط منهم فرد، وينقل هذا القول عن كل واحد منهم نقلا متواترا أو ثابت النسبة على الأقل، إلى غير ذلك من الشروط التي أشرنا إليها في بداية هذا البحث، والتي تجعل هذا النوع من الإجماع ضربا من ضروب الخيال، بحيث يعد وقوعه معجزة من المعجزات. طبعا ممكن واحد يرد عليه يقول لك: من أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم مباركة مليئة بالمعجزات، يقول على العين والرأس، لكن هذا الكلام تحيله العقول. قال: أما الإجماع الذي أثبته في هذه النصوص التي نقلناها عنه هنا فهو إجماع، اسمع بقى، من حفظ قوله من أهل العلم اللي هو لا يعلم فيه خلاف، هو ده الإجماع العام الشافعي، ولذلك جعله قد أدنى من إيه؟ أدنى من النصوص. الإجماع في المسألة ما عندوش فيها نص، فوجد فيها أقوال أهل العلم الذين وصلت أقوالهم إليه ليس فيها خلاف، لا يعلم خلافا، نقول به، نقول به ولا نصل إلى الخيار، لا ننظر بقى للقياس ولا لأي دليل آخر، طالما الأقوال بتاعة العلماء كلها اللي شفناها، مش معنى ذلك إن هو قد محص كل الأقوال، لا، ولذلك قال إيه؟ قال: أما الإجماع الذي أثبته في هذه النصوص التي نقلناها عنه هنا فهو إجماع من حفظ قوله من أهل العلم، فالعالم الواسع الاطلاع كالإمام الشافعي إذا نظر في مسألة ما وما قاله أهل العلم فيها ثم وجدهم يذهبون فيها مذهبا واحدا قال: هذا إجماع من حفظنا قوله من أهل العلم، وهذا غير الإجماع الذي نفاه كما يظهر لك بأدنى تأمل. واضح الكلام هنا ولا فيه حاجة؟ طيب. قال: والذي وجهنا هذا الوجه في فقه كلام الشافعي أنه جعل مرتبة هذا النوع من الإجماع بعد مرتبة الكتاب والسنة، فهو يجعل الكتاب هو الدليل الأقوى، ويجعل السنة المجتمع عليها اللي هي الإيه؟ المتواترة التي لا اختلاف فيها في المرتبة الثانية، ثم السنة الأحادية في المرتبة الثالثة، ثم قال بعد ذلك: ونحكم بالإجماع ثم بالقياس. ده صفحة 599 من كتاب الرسالة، واخدين بالكم؟ فالإجماع يأتي في المرتبة الرابعة، والقياس يأتي بعد الإجماع، يبقى عنده الكتاب، ثم السنة المتواترة، ثم السنة إيه؟ الأحادية، ثم الإجماع، ثم القياس. قال: فالإجماع يأتي في المرتبة الرابعة، والقياس يأتي بعد الإجماع عنده. وقد قرر أن الحكم بالإجماع والقياس أضعف من هذا، أي من الكتاب والسنة المتواترة والسنة الأحادية. وقرر أيضا أن البحث عن الحكم في الإجماع منزلة ضرورة، لأنه لا يحل القياس والخبر موجود، يعني أضعف الإجماع اللي هو وصله بيقول بيه، والقياس اللي بيقول بيه منزلة إيه؟ ضرورة فقط عند انعدام الإيه؟ النصوص. يعني لما بنتكلم في قضية فيها نصوص ما ينفعش واحد يقول لي فيها اجماع، واضح الكلام ولا لا؟ الا لو كان اجماع معلوم للدين بالضروره، دي قضيه اخرى، زي ما نقول ايه؟ الصلاه مفروضه بالكتاب والسنه والاجماع، ده اجماع ايه؟ قطعي، معلوم للدين بالضروره، لذلك مخالفه يعد ايه؟ كافرا، هنتكلم عن تكفير مخالف الاجماع الفقهي. قال: وقد فقه محقق كتاب الرساله الشيخ احمد شاكر هذا الفهم، فقه هذا الفهم. فقد قال في تعليقي على قول الشافعي: ونحكم بالإجماع ثم القياس، وهو أضعف من هذا. قال إيه بقى الشافعي؟ قال إيه بقى الشيخ أحمد شاكر؟ قال: الذي يظهر لي أن الشافعي يريد بقوله وهو أضعف من هذا أن الحكم بالإجماع والقياس أضعف من الحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها، والسنة التي رويت بطريق الانفراد للأحدية، وأنه يريد بالإجماع هنا اتفاق العلماء المبني على الاستنباط أو القياس،
لا الإجماع الصحيح الذي هو قطعي الثبوت وهو الذي فسره إراما في كلامه بما يفهم منه أنه المعلوم من الدين بالضرورة كالظهر أربع وكتحريم الخمر وأشباه ذلك. ده كلام مين؟ الشيخ أحمد شيخ، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال: فلو كان مراد الشافعي بالإجماع هنا ذلك الإجماع الذي يذكره الأصوليون لما جعله أضعف من السنة الأحادية، ولما جعله منزل الضرورة. ثم إنني اطلعت على نصوص للشافعي صرح فيها بمراده من هذا الإجماع الذي يعتبره في بعض مواضع من كلامه حجة، مما يضع حدا لكل من ادعى أن الشافعي يعني بالنصوص التي قرر فيها الإجماع ذلك الإجماع الذي عناه جمهور الأصوليين. ففي كتاب اختلاف الحديث رد الشافعي رحمه الله على من يدعي الإجماع بأنها دعوة مبتدعة لم يسبق إليها، يقول: وكفى حجة على أن دعوة الإجماع في كل الأحكام ليس كما ادعى من ادعى ما وفقت من هذا، ونظائر له وأكثر منه، وجملته أنه لم يدعي الإجماع فيما سوى جمل الفرائض التي كلفتها العامة أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا التابعين، ولا القرن الذين من بعدهم، ولا القرن الذين لهم، ولا عالم علمته على ظهر الأرض، ولا أحد نسبته العامة إلى علم. فأنت ترى هنا الشافعي رحمه الله ينكر على مدعي الإجماع ما ادعاه، ثم يقرر عقد ذلك أن اتفاق أهل العلم الذين حفظ قولهم وليس لهم مخالف حجة عنده، ويقول: ومتى كانت عامة من أهل العلم في دهر الزمن يعني بالبلدان على شيء وعامة قبلهم؟ قيل: يحفظ فلان عن فلان وفلان كذا، ولم نعلم له مخالفا ونأخذ به، ولا نزعم أنه قول الناس كلهم، ما نقدرش نقول أنه قول الناس إيه؟ كلهم، لأن لا نعرف من قاله من الناس إلا من سمعنا منه أو عنه. قال: وما وصفت من هذا قول من حفظت عنه من أهل العلم نصا واستدلالا. اللي بقوله لك ده هو قول من حفظت عنه من أهل العلم نصا واستدلالا، يعني مش كلام الشافعي لوحده، ده كلام مين؟ شيوخ الشافعي الذين لقيهم وتعلموا. فقول الشافعي رحمه الله هنا واضح لا يحتاج إلى شرح، وخلاصته أن اتفاق من حفظ قوله من أهل العلم على مسألة لا يعلم لهم فيها مخالف حجة عنده ويأخذ به، ولا يزعم أنه قول الناس جميعا. وهذا المنهج هو منهج أهل العلم من قبل الشافعي، يأخذون به ويرضونه. الدليل: وما وصفت من هذا قول من حفظت عنه من أهل العلم نصا واستدلالا. وقد نقلنا عن الشافعي أنه رتب في كتاب الرسالة الأدلة هكذا: الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، فجعل الإجماع في المرتبة الثالثة. وفي كتابه اختلاف الحديث بعد أن ذكر ما نقلناه لك قبل قليل قال: والعلم من وجهين: اتباع الكتاب فإن لم يكن فسنة، فإن لم تكن فقول عامة، فقول عامة من سلفنا لا نعلم لهم مخالفا، فإن لم يكن فقياس. ألا ترى كيف وضع هنا قول عامة من السلف الذين لا يعلم لهم مخالفا في المرتبة الثالثة؟ بعد كده تقول ايه: وأكاد أجزم أن هذا المذهب هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فقوله رحمه الله في الصحابة منكرا الخروج على إجماعين الإمام أحمد، أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟ وعندما سئل الإمام أحمد عن دليل ما ذهب إليه من أن التكبير يبدأ من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، قال: إجماع. قالوا: دليلك إيه على التكبير إنه يبدأ من فجر يوم عرفة لآخر أيام التشريق؟ قال: إجماع عمر وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود. شفت الإجماع اللي الإمام أحمد مين؟ هم دول الإجماع، الإمام عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. فأنت ترى أن الإجماع عنده قول هؤلاء وليس بإجماع الأصوليين، وإنما هو إجماع من حفظ الإمام الحافظ قوله من الصحابة. معنى ذلك أن هذا الإجماع الذي يدعى كما رأيتم يستحيل وقوعه. بعد كده نتكلم عن حجية الإجماع. ما أظن أننا في حاجة إلى الكلام عن حجية الإجماع، يعني حجية الإجماع موجود في كتب الصحف زنا، يعني أنت مش بتنزعوا في الإجماع أصلا، الإجماع حجة. بس أي إجماع؟
البيت ان الاجماع المعلوم من الدين بالضرورة حجة. الاجماع الذي هو قاله الاصوليون هذا ان تحقق حجة، ولكنه من يستطيع ان يحققه؟ اما الاجماع الذي يستدل به اهل العلم اللي هو ايه؟ لا نعلم في المسألة خلافة، وهذه منزلته. طيب الامام الشافعي والامام احمد وضعوا عاوزين نوضح امر هنا خاص بالشافعي ده. منزلة الاجماع ومرتبته اهم الان. لا يختلف اهل العلم في تقديم اجماع ما علم من الدين بالضرورة على غيره من الادلة. لماذا؟ لان واقع الامر انه تقديم للنصوص القطعية الثبوت القطعية الدلالة، والنصوص التي هذه حالها لها الصدارة في مجال الاستدلال. نص قطع الثبوت وقطع الدلالة، حد يقدر يتكلم فيه؟ وذلك اجمعت عليه الامه. يعني يا ايها الذين امنوا اقيموا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، ده نص حد يقدر يخالف فيه؟ النص ده الرسول صلى الله عليه وسلم حققه وصام وصام المسلمون واصبح معلوما من الدين بالضروره، واصبح الصيام ده فرض. حد يقدر ينازع ويقول الصيام غير فرض؟ حد يقدر يقول يسعني ان افطر وانا قادر على الصيام؟ ما يقدرش. لكن الصيام له رخص معروفه. هذه الامور معلومه من الدين بالضروره ولا لا؟ لا نتصور ان هناك، مش هنقول عالم، لا مسلم يخالف في هذا. الا بقى مسلم لسه مسلم النهارده وجاي من بلاد ما كانش عايش في وسط من اوساط المسلمين وما عرفش ان الصيام فرض على المسلمين، لسه اسلم النهارده، تيجي تقول له يقول لك ما فيش، هل الاسلام فرض عليك الصيام؟ لا ما اعرفش. هذا لانه جاهل. لكن يسع مسلم من المسلمين ان ينكر فريضه الصوم؟ ده امر معلوم من الدين بالضروره. ولذلك اما يجي العلماء يقولوا منكر الاجماع كافر، يقصدون ايه؟ انهي الاجماع؟ المعلوم. لان القضيه مش في قضيه الاجماع، القضيه قضيه ايه؟ انه انكر ايه؟ نص قطع الثبوت قطع الدلاله، فعاد كفره بسبب ماذا؟ بسبب جحوده لنص الشارع، سواء القران او السنه المتواتره. وبدون المتواتره مش الاحاديه، لان ممكن الاحاديه يكون ضعيف. وهجيب لك بقى كلام الشافعي دلوقتي، ليش الشافعي قال الكتاب ثم السنه المتواتره ثم السنه الاحاديه ثم الاجماع؟ لان بعض الناس بيقول لك لا، التفريق بين السنه المتواتره والسنه الاحاديه ليس من فعل اهل السنه. لا، من فعل اهل السنه، والامام الشافعي من اعلام اهل السنه. فناخد بالنا ونفهم الكلام دلوقتي. بيقول لا يختلف اهل العلم في تقديم اجماع ما علم من الدين بالضروره على غيره من الادله. لماذا؟ قال لان واقع الامر انه تقديم للنصوص القطعيه الثبوت القطعيه الدلاله، والنصوص التي هذه حالها لها الصداره في مجال الاستدلال. اما غير هذا النوع من الاجماع فهو في مرتبه تلي النصوص وليس قبلها. وقد غلا كثير من الاصوليين في الاجماع فجعلوا له الصداره بين الادله فقدموه على نصوص السنه. يعني الاصوليون جعلوا هذا الاجماع الذي هو ضرب من الخيال جعلوه مقدم على الكتاب والسنه. ولذلك هيجي نذكر لكم مع الامام ابن تيميه وابن القيم على هؤلاء. لما الواحد من الضعرف امامه القضيه ينظر الاول فيها اختلاف ولا لا، لو فيها اجماع يقضي بالاجماع، فيها اختلاف يبدا يبص للكتاب والسنه. هذا بدعه، الصواب العكس، ان الانسان لو عرضت عليه مساله اول شيء ينظر فيه ايه؟ الكتاب والسنه، مش كده ولا لا؟ الكتاب والايه؟ والسنه. ولذلك يجي البعض يقول لك لا، الكتاب والسنه مع بعض، مش الكتاب الاول ثم السنه. يقول له لا، الكتاب الاول ثم السنه. طب ازاي؟ هو ينفع الواحد يفسر القران بدون السنه؟ ينفع؟ ما ينفعش. يعني ينفع ان القاضي او العالم ينظر في القضيه في القران الاول ويقول لك الكتاب ثم السنه؟ يبقى الكتاب الاول، وبعد كده لو لقيت نفسي مانيش عارف احب اقدر النص اللي عندي عام والسنه خصصتني، او عندي مطلق والسنه قيدته، نقول لا، يبقى لابد الكتاب والسنه الاثنين مع بعض. يبقى معنى احنا بنخطا الائمه اللي قالوا الكتاب ثم السنه. هل نجبر احنا على ان نخطا الائمه؟ لا. طب كيف نحل هذا المأزق؟ ولا مأزق ولا حاجه. المقصود الكتاب، الكتاب ثم السنه، صح كلامه مظبوط. والكتاب لم يفسر الا بالسنه، نعم. يبقى الكتاب عندي نص في الاول لقيته في القران، فلما لقيته في القران عشان افهم الايه محتاج للسنه الشريحه المبينه، للسنه الايه؟ الشريحة المبينة وأقوال الصحابة عشان أفسر القرآن. دايما بنفسر القرآن بأصول التفسير، يفسر بالقرآن وبالسنة وهكذا. فإن لم أجد النص في القرآن اللي فسرته السنة، هنتقل للمرتبة الثانية، إني أبحث عن الحكم اللي مش موجود في القرآن خالص في السنة، لأن السنة مشرعة. يعني أنا عندي سنة مفسرة للقرآن، دي ما بتكلمش فيها الوقت لأنها موجودة مع القرآن كتفسير، لكن في سنة بتأتي بأحكام جديدة غير موجودة في القرآن، دي بنتقل لها بعدين. واخدين بالكم ولا لا؟ وضحت الصورة؟ أنا في الأول أنظر للقرآن، الواحد يقول لك طب ما أنت مش هتفسر القرآن للسنة، لازم الاثنين يكونوا مع بعض. يقول له ما فهمتش كلام العلماء ودقة الأصوليين الأكاذب أمثال الشافعية. القضية عندك أصل هذا الكلام كان من ضمن الأسباب اللي جعلت بعض شيوخنا يضاعف حديث معاذ بن جبل بما تحكم قال له بكتاب الله. قال فإذا تجد قال في السنة، فكانت هذه الرواية بهذا الأسلوب والترتيب ده سببا من ضمن الأسباب التي جعلت بعض شيوخنا الأكابر كالشيخ الألباني يحكم على متن الحديث بالنقار، لأنه جعل السنة في مرتبة تالي القرآن. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن العلماء حينما قالوا الكتاب ثم السنة، الكتاب ما أنا مش هفسره بالسنة، يبقى السنة اللي فسرت بسنة شارحة وسنة مبينة تخصص تبين الإجمال تقيد الإطلاق. لكن لم أجد الحكم في القرآن، هبدأ أبحث في السنة عن إيه؟ الحكم الإيه الذي جاءت به السنة مبتدئة، ما هيش مفسرة للقرآن. ما هو وما أتاكم الرسول فخذوه، مش أعرضوا على القرآن. فالسنة بتأتي بأحكام جديدة مش موجودة في القرآن. واخدين بالكم ولا لأ؟ واضحة؟ يبقى عرفت التقسيم للكتاب الأول ثم السنة، مش معناه إن أنا فصلت الكتاب عن السنة أو فسرت القرآن بلغة العرب، لا، بالسنة برضه، بس بالسنة الشريعة. ده أنت عندك سنة تقريرية وسنة قولية وسنة فعلية. هذه السنة كذلك تنقسم إلى سنة شارحة ومفصلة للقرآن وسنة أتت بأحكام جديدة. واضح؟ نعم. يقول هنا منزلة الإجماع ومرتبة الإجماع. ماذا للشافعي في تحديد مرتبة الإجماع؟ ليه جعل الكتاب ثم السنة المتواترة ثم السنة الأحادية ثم الإجماع؟ يقول الشافعي في كتاب الرسالة، وخذ ذلك الكلام ده صفحة 595 اللي علق عليه الشيخ مشاكل ونقلنا تعليقه سابقا، يقول يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيها، فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. يبقى الكتاب في الأول والسنة، إذا أي سنة المجتمع عليها للمتوفر اللي ما فيش عليها خلاف، فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن، ظاهر الأمر والباطن، الحق عند الله هكذا. ويحكم بالسنة، خذوا بالكم بالكلام ده كويس أوي، ويحكم بالسنة قد رويت عن طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها، فنقول حكمنا بالحق في الظاهر بس مش في الباطن، لأنه قد يمكن الغلط في من روى الحديث. وارد ولا مش وارد؟ وارد إن روي الحديث يخطئ ولا لا؟ وارد إن الثقة يهم ولا لا؟ وارد إن الثقة يهم أصلا ولا لا؟ وارد ولا مش وارد؟ هو معقوم، لكننا أمرنا بأن نأخذ بخبر الواحد، فخبر الواحد هذا يثيرني ظنا راجحا، مش كده ولا لا؟ ولذلك العلماء لما اتكلموا عن خبر الواحد يفيد العلم ولا يفيد الظن؟ خبر الواحد المفروض يفيد الايه؟ الظن مش العلم. ولذلك مذهب اهل الحق انه يفيد العلم امتى؟ اذا احتف بالقرائن. والكلام ده دعك بقى من الخلافات التي احيطت بهذا الامر. ارجع الى ما ذكره الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه في تعليقه على البعث الحديث، وكذلك شيخ الاسلام ابن تيميه، ابن تيميه رحمه الله عليه والمحققون يقولون ان خبر الواحد لا يفيد العلم الا اذا ايه؟ احتفت به. ومن ضمن القرائن ان يكون رؤيا في الايه؟ في الصحيحين، لان او احاديثنا، لان روايه خبر الواحد في الصحيحين او في احاديثنا قد قبلتهم الامه، فقبول الامه للصحيحين
دليل على ايه؟ قرينة ولا مش قرينة على تقدم العلم؟ يبقى اللي يقول ان خبر الواحد لا يفيد العلم هكذا مخطئ، والذي يقول يفيد العلم مخطئ، فلا بد من الايه؟ من التفصيل. وهي مسألة يعني ما هي من المسائل التي يحدث عليها انقسام بين اهل العلم وبين طلبة العلم، ليست المسائل التي يمتحن بها، ولو لا احد من الناس يمتحن بها يبقى وقع في الخطأ، لان المسألة كما رأيتم الامام ابن حزم يقول ان خبر الواحد يفيد العلم، وغيره كما رأيتم اهو شوف الامام الشافعي يقول ايه، يقول الامام الشافعي ويحكم بالسنة قد رؤيت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليه، فنقول حكمنا بالحق في الظاهر. لماذا؟ قال لأنه قد يمكن الغلط في من روى الحديث، بدليل ان الحديث يكون صحه الألباني ومضعف الحافظ ابن حجر او العكس، وانت اخذت التصحيح الألباني، هل انت هنا تقول ان هذا الخبر حق ظاهر وباطن؟ ما ممكن يكون مخطئ، فانت تحت ما امرنا الا ان نحكم بالايه؟ بالظاهر. اما الباطن فعين علمه عند الله، لكن القرآن حق باطن وظاهر، السنة التي اجمع عليها الناس حق ظاهر وايه وباطن. فيقول ونحكم بالاجماع، يبقى الكتاب السنة المتواترة السنة الايه الاحادية، ونحكم بالاجماع ثم القياس، وهو اضعف من هذا، اضعف من اللي فات، ولكن لا منزلة الضرورة، لانه لا يحل القياس والقبر موجود، كما يكون التيمم طهارة السفر عند الاعواز من الماء، ولا يكون طهارة اذا وجد الماء، انما يكون طهارة في الاعواز، وكذلك يكون ما بعد السنة حجة اذا اعوز من السنة. واخدين بالكم ولا لا؟ ده كلام الامام الشافعي. يبقى هنا ليه جعل الاجماع في مرتبة متدنية؟ لانه امر ظني، ما هوش الاجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة، الا ده كان جعله فين؟ في القمة. يبقى شفت التفريق، الشافعي لما بيلغي اجماعا يقصد بالاجماع الاصولي لانه غير متحقق، ولما يثبت اجماعا في قمه اليقين اللي هو الاجماع المعلوم من الدين بالايه؟ ثم يستدل باجماع اخر تحت النصوص اللي هو الاجماع الايه؟ لا يعلم في المساله خلافا فقط. واضحه؟ نعم. يبقى الشافعي يجعل الأدلة على ثلاث مراتب من حيث القوة، الأولى نصوص الكتاب والسنة المجتمع عليها، وهي السنة المتواترة أو الصحيحة صحة لا يختلف عليها، بحيث الصحيحة كثرة أهل العلم يحيي البخاري ومسلم اللي قلنا حفظت بها الإيه؟ القرآن، وهذا في غاية القوة. ونحن نجزم بأننا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن كما يقول الشافعي عندما حكمنا بهذا. الثانية نصوص السنة الأحادية، وهي التي رويت من طريق الانفراد كما يقول الشافعي، طبعا صحيحة مش ضعيفة، وهنا نكون حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيما روي. الثالثة وهي أضعف من المرتبتين السابقتين، وهي الحكم بالإجماع ثم القياس، والقياس منزلة ضرورة لا يستخدم إلا عند فقد النص. واحد يقول لي طب ما ده القياس، طب والاجماع؟ ما هو الاجماع عشان ما عنديش حاجه اقولها، لا عندي كتاب ولا عندي سنه، فببص لقيت الشيخ فلان قال والشيخ فلان، لا احفظ خلافا في المساله، فقلت بقولهم، يبقى انا قلدتهم. خلي بالك هذا الاجماع معناه التقليد، ولذلك لو جاء الى عند ضروره واضح مش حجه، يعني حجه تقليديه، ولذلك جعلوا ايه؟ ولذلك تجد انت انه ايضا يقولون عن التقليد ايه؟ عند ضرورة باطل، التقليد عند العالم يقلد عند الايه؟ عند ضرورة، فقد الملكة في ان يستنبط، هيضطر ياخذ باقوال مين؟ باقوال العلماء الذين سبقوه، فان لم يعرف في المسألة خلافا كان ظنا راجحا، واضح ولا لا؟ ايه المسألة؟ قال ولاحظ عبارة الشافعي رحمه الله، وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز من السنة. عرفنا الآن، ولذلك يقول الشافعي في كتابه اختلاف مع مالك، العلم طبقات، الأولى الكتاب والسنة الثابتة، طبعا هنا دخل السنة كلها بما فيها الايه؟ المتواتر والمحل. الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، طبعا احنا عندنا قاعدة بيقول مفيش إجماع إلا على ايه؟ إلا على نص،
هو هنا بيقول الاجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنه، يبقى المساله ما فيش فيها كتاب ولا سنه، يبقى عالم لم يعلم فيها ايه خلاف. هذا هو المقصود. الثالثه ان يقول الصحابي فلا يعلم له مختلف من الصحابه، ده جعله ادنى من الاجماع، لان هذه الاولى ليس فيها ايه لا يعلم الخلاف في المساله، لا يعلم الخلاف عند الصحابه ولا عند غيره، عشان ما تفتكرش ان قول الصحابي ادنى، لا لا يعلم خلافا في المساله لا عند الصحابه ولا عند غيره. ثم المرتبه التي تليها ان يقول صحابي واحد فلا يعلم له مخالف من الصحابه. الرابع اختلاف الصحابه. الخامس الخير. شوف الدرجات. والشافعي هنا قدم النظر في الكتاب والسنه على الاجماع، ثم اخبر انه انما يصار الى الاجماع فيما لم يعلم فيه كتاب ولا سنه. طيب تعال على الامام احمد، وهذا الذي نقلناه عن الشافعي من جعل الاجماع في مرتبه تلي نصوص الكتاب والسنه وتقديمه النصوص على الاجماع، ومذهب امام اهل السنه الامام احمد بن حنبل رحمه الله. الامام ابن القيم يقول في اعلام الموقعين، يقول في حديثه عن اصول الامام احمد التي كان يعتمد عليها في الاستدلال، ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عقلا ولا رايا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس اجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح. وبعد ان نقل اقوال الامام احمد في هذا الاجماع المدعى اللي هو من ادعى الاجماع فقد كذب، قال ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم اجل عند الامام احمد وسائر ائمه الحديث من ان يقدموا عليها توهم اجماع، توهم اجماع مضمون عدم العلم بالمخالف. يبقى عدم العلم بالمخالف ده توهم اجماع ولا اجماع؟ توهم اجماع. ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مساله ان يقدم جهله بالمخالف على النصوص، يقدم جهله بالمخالف على النصوص. وذلك احنا وجدنا بعض الامور للاسف، اصل احنا توسعنا في الامر ده ليه؟ لان المسائل الاعتقاديه ما بتتكلمش في مسائل الوضوء والنجاسات، مسائل اعتقاديه يطلع لك واحد يقول لك المساله فيها اجماع والمساله يكون فيها حديث مخالف. واخدين بالكم؟ المسألة يكون نعم فيها نص، فيها نص، ومع ذلك يقولون في المسألة زي قضية مثلا جنس العمل على سبيل المثال، يؤتى بحديث من أصح الأحاديث في المسألة من لم يعمل خير القصد، فيأتي البعض ليقول هذه المسألة فيها إجماع، إجماع على حد الحديث. فين بقى الإجماع ده؟ حقق الإجماع هتجده عدم علم بالمخالف، مع علم المخالف موجود، وانما هذا المخالف غاب قوله عن مين؟ عن هذا المدعي. عرفتوا احنا بنوسع في المساله دي ليه؟ لان للاسف بيبنى عليها علال وقصور في قضايا خطيره جدا حتى في الاعتقاد. لو جاء اجماع بجد، اجماع امه محمد على علم الروح، محدش يرجع، ويستحيل ان تجمع امه محمد على خلاف حديث. شوف الامام ابن تيميه هيقول مقوله قوية جدا جدا، هذه المقولة يقول فيها ايه رحمة الله عليه؟ يقول ذكر ان بعض المتأخرين قالوا يبدأ المجتهد بان ينظر اولا في الاجماع، فان وجده لم يلتفت الى غيره، وان وجد نصا خالفه خالف الاجماع، اعتقد انه منسوخ بنص لم يبلغه، يعني يجد اجماع مخالف للنص يقف بالايه؟ بالاجماع، ويترك النص ويقول ايه؟ الاجماع ده فكره. فشوف ابن تيميه ايه؟ الاجماع اذا خالفه نص فلا بد ان يكون مع الاجماع نص معروف يعرف به ان ذلك منسوخ. لو الاجماع نفك نص عند نص منسوخ وفي اجماع مخالف ليه، لابد الاجماع ده تحفظ الامه النص اللي استدل به الاجماع. شوفوا ليه؟ فلا بد ان يكون مع الاجماع نص معروف به ان ذلك منسوخ. واستبعد ابن تيميه تضييع الامه للنص المحكم وحفظها للنص المنسوخ. يعني الامه تحفظ النص المنسوخ وتضيع النص الناس وتجمع عليه. واخدين بالكم؟ شوفوا الكلام. فيقول هذا لا يوجد قط، والامه معصومه عن ذلك، ومعرفه الاجماع قد تتعذر كثيرا او غالبا. فمن ذا الذي يحيط باقوال المجتهدين بخلاف النصوص
فإن معرفتها متيسرة. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فنعيد، بيقول لك مذهب الشافعي ومذهب أحمد هو مذهب السلف الصالح لا يختلفون عليه. فبيقول الباحث هذا الذي ذكرناه عن الإمامين الجليلين الشافعي والإمام أحمد من تقديم نصوص الكتاب والسنة على الإجماع ومنهج السلف الصالح في تناول الأحكام، جاء في كتاب عمر للقاضي شريح اقض بما في كتاب الله. هذا الكتاب مشروح في كتاب ايه؟ أعلام الموقعين عن رب العالمين. اقض بما في كتاب الله فإن لم تجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على حسب الترتيب اللي قلت لكم عليه. الكتاب مشروح بالسنة الشارحة، سنة سنة. فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون قبلك، بيبقاش اجماع قال فبما قضى ايه؟ وفي روايه بما اجمع عليه الناس، يبقى ايه اجماع ايه؟ بما قضى به الصالحون ايه؟ قبل، هو ده المقصود. قال ابن تيميه وعمر قدم الكتاب ثم السنه ثم الاجماع، وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمر، وكذلك ابن عباس كان يفتي بما في الكتاب ثم بما في السنه ثم بسنه ابي بكر وعمر. وهذه الآثار ثابتة عن عمر وابن مسعود وابن عباس وهم من أشهر الصحابة بالفتية والقضاء، وهذا هو الصواب. ده كلام شيخ الإسلام. ثم يقول ابن تيمية فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين، ده كلام ابن القيم في عالم الموقعين، فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين صاروا عكس هذا السير، وقالوا إذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولا هل فيها اختلاف أم لا، فإن لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في الكتاب ولا في السنة، بل يفتي ويقضي فيها بالإجماع، وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به وحكم به. وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاذ وكتاب عمر وأقوال الصحابة، والذي دل عليه الكتاب والسنة أسهل عليه بكثير من علمي باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها على الحكم. وهذا إن لم يكن متعذرا، فهو أصعب شيء وأشق، إلا فيما هو من لوازم الإسلام اللي هو الإيه؟ المعلومة الجديدة بالضبط. فكيف يقيلون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما لا وصول لنا إليه، ويطرق الحوالة على كتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللذين هدانا بهما ويسرهما لنا وجعل لنا إلى معرفتهما طريقا سهلة التناول من قرب، ثم ما يدري فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم. وليس عدم العلم بالنزاع علما بعدمه، ليس العلم ليس العلم العلم بعدم النزاع علما بالعدم، فالعلم بالعدم غير ايه؟ عدم العلم بالايه؟ بالوجود، مش كده ولا لا؟ فيقول فكيف يقدم عدم العلم على اصل العلم كله؟ كيف يقدم عدم العلم؟ لانه يقول لا اعلم خلافا فجعله دليلا، لا اعلمه، لا اعلمه هذا علم ولا جهل؟ جهل. لا اعلمه خلافا، لا انا لا اعلم خلافا وانت علمت خلاف يبقى انا جاهلت، واضح؟ لا اعلمه في المساله دليلا، علم ولا جهل؟ علم ولا جهل؟ سلف، امر سلفي، مش كده ولا لا؟ عدم العلم سلف، فكيف يتساوى مع العلم؟ لكن العلم بالعدم ده علم، علمت بعدم الخلاف علمت، لكن عدم العلم بالخلاف ليس علما، ولكن العلم بالعدم هو العلم، مش كده ولا لا؟ اقول مثلا لك انا عدمت العلم بالدليل، لا اعلم دليلا، مش كده ولا لا؟ يبقى عدم العلم بالدليل ليس علما، لكن العلم بعدم الدليل ليس في المساله دليل، يبقى العلم بعدم الدليل علم، لكن عدم العلم بالدليل ليس بايه؟ بدليل. معلش يا ملفوفه شويه. فكيف يقدم دول ثم ما يدري؟ فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم، وليس عدم العلم بالنزاع علما بعدمه، فكيف يقدم عدم العلم على اصل العلم كله اللي هو الكتاب والسنه؟ ثم كيف يسوغ ترك الحق المعلوم الى امر لا علم له به، وغايته ان يكون موهوما، واحسن احوالي ان يكون مشكوكا فيه شكا متساويا او راجحا. ثم يقول
وحين نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص للإجماع المجهول، وانقلب وانفتح باب دعوات، وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن والسنة قال هذا خلاف الإجماع، وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام وعابوا من كل ناحية على من ارتكبه وكذبوا من ادعاه. طيب، هو عاوز يقول ان اهم النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسه نذكرها، وبعد ذلك اعرج على مساله يعني خفيفه قوي. قال اهم النتائج التي توصلت، الخلاصه يمكننا ان نوجز اهم النتائج التي خلصت اليها هذه الدراسه في النقاط التاليه: الاجماع الممكن الوقوع الذي احتج به علماؤنا يطلق باطلاقين، الاجماع ممكن الوقوع اللي يمكن ان يقع الذي احتج به العلماء يطلق بإطلاقين: الأول المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يكون مسلما من أنكره، زي الصلاة الظهر 4 ركعات، إذا دخل الإنسان الصلاة لابد يتوضأ، دي أمور معلومة من الدين بالضرورة. الثاني اتفاق من حفظ قوله من أهل العلم على حكم من الأحكام بحيث لا يعرف لهم مخالف فيما ذهبوا إليه. يعني إحنا نبدأ نستقرئ الكتب اللي عندنا نجد ما فيش في المسألة خلاف نعلمه، لكن ما نقدرش ننفي عدم الخلاف، ما نقدرش ننفي ايه؟ ما نقدرش ننفي الخلاف، لأنه ممكن يكون موجود وما وصلناش. احنا نقول من حفظنا قوله يقول بهذا القول، واضح؟ ولذلك هذه المرتبة تكون فين؟ مرتبة دنيا قبل الخير، واضح؟ 2 رتبة الإجماع للمعنى الأول اللي هو المعلوم من الدين بالضرورة، التقديم على غيره من الأدلة. ليه؟ لأنه إجماع على الأدلة القطعية الثبوت القطعية الدلالة، وما كان كذلك فإنه لا يقدم عليه دليل من الأدلة الإحاد. ما يجيش واحد يجيب حديث صح سنده وخالف المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة، حديث تقول هذا الحديث لو خالف المعلوم من الدين بالضرورة يبقى يقينا الراوي حتى ولو كان ثقة غير صحيح، مش كده ولا لا؟ هذا مطعون فيه. مش احيانا بتأتي بعض الروايات ظاهر الاسناد يكون الايه؟ الصحة. زي ما يجيلك يقولك ايه؟ ان مثلا ان ابن مسعود كان لا يعد سورة قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس من القرآن. تقول هذا الكلام مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، مخالف لاجماع المسلمين ان بين دفتي المصحف قرآن، يبقى هذا الكلام خطأ على الإمام ابن مسعود، وهذا الكلام لا يأتي متواترا عن ابن مسعود، ولو جاء بطريق ظاهره الصحة فهو خذوا بالكم. هو الحديث الشاذ ايه هو والحديث المنكر ايه هو؟ لو جاء واحد راوي ثقة وخالف مجموعة الثقات او خالف من هو اوثق منه، حديث ده بايه؟ طب الضعيف لما يجي يخالف الثقة يبقى ايه؟ منكر. طب لو واحد ثقة خالف المعلوم من الدين بالضرورة، هذا الأمر يطعن فيه هو، يطعن في الثقة نفسه، ويعد خبره ايه؟ منكرا، لأنه صادم القرآن وصادم المعلوم من الدين بالضرورة، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول رتبة الإجماع بالمعنى الأول اللي هو المعلوم من الدين بالتقديم على ما سوى، لأنه لم يأتي من الإجماع وإنما جاء لأنه ايه؟ قطع الثبوت قطع الدلالة، لا يتصور أن يخالف في مسلم. النوع الثاني حجة ودليل يجب المصير إليه، ولكن هو عدم العلم بالمخالف، ولكن مرتبة متأخرة عن نصوص الكتاب والسنة فلا يصار إليه إلا عند فقد الدليل. 3 منكر النوع الأول من الإجماع يكفر ويفسر لأنه أنكر أمرا لا قوام لإسلام العبد وإيمانه إلا بالإقرار به. لو واحد أنكر الصلاة ينفع؟ كويس. والمصير إليه كمنكر وجوب الصلاة أو الزكاة أو الحج ونحو ذلك. أما منكر النوع الثاني فإنه لا يضلل ولا يفسر، وإن كان ينكر عليه ويلام وينصح ويرشد، لأن العلماء مختلفون في حجية هذا النوع من الإجماع، ومع ذلك قد يأتي هو العالم ده بخلاف المسألة، زي ما عمل الشيخ الألباني في مسألة تحريم الذهب المحلق، لا أقول بالمسألة لكن بتكلم عن الشيخ الألباني، فاللي رد على الشيخ الألباني يقول له أنت خالفت الإجماع، قال لهم في إجماع على خلاف الحديث الصحيح، ما دي كانت المشكلة اللي الشيخ الألباني ذكرها في كتاب أداب الزفاف، قال لهم فين الخلاف؟
فين الاجماع؟ اجماع على خلاف الحديث الصحيح. عندي احاديث صحيحه تكلموا معي في صحه الاحاديث وفي الفقهيه، لكن لا تتهموني بمخالفه الاجماع. لماذا؟ لان هذه المساله فيها احاديث عندي صحيحه، والامر ليس مجمع عليه. قد تقولون لا نعلم فيه خلافا، قولوا لا نعلم في المساله خلافا، لا تقولوا انه اجماع مجتهد عصر من العصور اللي هو الاجماع الاصولي. واضح في المساله العالم قد يخالف في المسألة ويقول فيها خلاف أو عندي دليل في المسألة، لكن يتهم بمخالفة الإجماع. وإن اتهم بمخالفة الإجماع لا يتهم بالكفر ولا بالفسق، أعاذنا الله وإياكم. أربعة، الإجماع الذي يعتد به أو يعتد به، الإجماع الذي يعتد به بعض علماء الأصول والذي هو إجماع جميع الأمة في عصر من العصور على حكم من الأحكام، حجة ودليل لو أمكن وقوعه، لو امكن وقوعه، لا يخالف بذلك احد من اهل العلم، ولكن وقوعه غير ممكن بحال للاسباب التي عرفنا لها في هذه الدراسه. واضح؟ بينت الدراسه ان الاجماع الذي ارتضاه بعض اهل الاصول ليس هو الاجماع المعتمد عند علمائنا الاوائل، وان الذين ابتدعوا القول به ليسوا هم علماء اهل السنه، وان القول به ادى الى عدم الاحتجاج بالاجماع، لأن هذا النوع من الإجماع لا وجود له حتى يحتج به في واقع الأمر. ستة، فتح القول بهذا النوع من الإجماع باب شر على المسلمين، فبعض ضعاف النفوس الذين يريدون أن يلبسوا على المسلمين دينهم يجادلون وينازعون في قضايا مسلمة عند جمهور الأمة، وعندما يواجهون ويحاورون يقولون إن هذه المسائل الخلافية ليس فيها إجماع. أثبتوا لي أن جميع علماء الأمة ذهبت هذا المذهب أو قالت بهذا القول، فإذا لم نستطع إثبات ذلك جعل هذا الرجل عدم قدرتنا على تلبية طلبه ذريعة لمخالفته ما صار عليه جمهور علماء الأمة كما هو حادث في هذه الأيام. بقيت النقطة الأخيرة اللي أحببت أن أذكرها لكم، ألا وهي حكم مخالف الإجماع. تساءل فيها أقوال متعددة ذكرها هو في هذه الدراسة. بيقول الإمام المجد بن تيمية: من خالف الإمام اللي هو الجد صاحب منتقى الأخبار، من خالف حكما مجمعا عليه فهل يكفر؟ في المسولة. ثم أجاب قائلا: قال ابن حامد وغيره إنه يكفر، وطرد ذلك أن يكفر من جوز كون الإجماع يقع خطأ. وذكر كثير من الطوائف من أصحابنا وغيرهم منهم القاضي في ظل مسألة انعقاد الإجماع عن قياس أنه يضلل ويخسر، وهو مقتضى قول كل من قال إن الإجماع حجة قاطعة وهم جماهير الخلائق. وقال بعض المتكلمين إنه حجة ظنية، فعلى هذا لا يكفر ولا يكفر. طيب، طبعا بيرد الباحث ويقول: فأنت ترى في الجواب الذي ساقه المجد بن تيمية، مش الشيخ الإسلام جده، أن مواقف العلماء مختلفة في هذه المسألة، وفي ظني أن اختلافهم مبني على نوع الإجماع الذي يفترضون وقوعه أو يفترضون مخالفته، فمخالفة المعلوم من الدين بالضرورة لا يمكن أن يقره عالم، ومن خالفه متعمدا فقد قال عليه بخطأ الإسلام من عنقه. وده اللي بيقول عليه ابن حزم، إيه؟ مع إن ابن حزم منكر للإجماع الأصولي، مش كده ولا لا؟ كما رأيته يقول: ومثل له بشارك أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والبراء من كل دين غير الإسلام، ومثل له أيضا بالإجماع على جملة القرآن والصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. ثم قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام: فقطع كل مؤمن وكافر أنه عليه الصلاة والسلام وقف عليه على هذه الأمور، وعلمه المسلمين وعلمه المسلمون جيلا بعد جيل في كل زمان وفي كل مكان قطعا، إلا من أفرط جهله ولم يبلغ ذلك من بدوي أو مذلوب من أرض الكفر، فلا يختلف أحد في أنه إذا علمه فأجاب إليه فهو مسلم، وإن لم يجد إليه فليس مسلما. يبقى الكلام في الإيه؟ في الأمور المعلومة بالدين بالإيه؟ بالضرورة. قال أبو عمر بن عبد البر في هذا النوع من الإجماع: تنقسم السنة قسمين، أحدهما إجماع تنقله الكفة عن الكفة، فهذا من الحجج القطعية القاطعة للأعذار إذا لم يوجد هناك خلاف، ومن رد إجماعهم فقد رد نصا من نصوص الله يجب استتابته عليه وإراقة دمه
إن لم يكن لخروجه عما أجمع عليه المسلمون وسلوكه غير سبيل جميعهم. يبقى اتضح هنا الآن. قال: وهذا النوع من الإجماع والذي عناه الآمدي بقوله حكم الإجماع، إما أن يكون داخلا في مفهوم اسم الإسلام كالعبادات الخمس ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة فجاحده كافر لمزايلة حقيقة الإسلام له. واضح؟ يبقى الكلام هنا عن الإجماع الذي هو معلوم من الدين بالضرورة. ونكتفي بهذا القدر أيها الإخوة على أن نكمل في الأيام القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعدنا للسحور النهاردة.